والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وعظيم كرمه وجوده أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على التوحيد والسنة، وأن يتوفانا وإياكم عليهما، وأن ينفعنا وإياكم بعلوم السلف، وأن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا زالت دروسنا عبر هذه الأكاديمية، أكاديمية الرشاد، موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن تكون اسما على مسمى، وأن تكون رائدتنا إلى طريق الرشاد الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحجة البيضاء، مع كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في الفقه والأحكام والمعاملات والآداب. وقد وصلنا إلى باب أحكام الميت والمريض، وبه يختم رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب أحكام الميت والمريض.
باب أحكام الميت والمريض. وأكثر الفقهاء على ختم كتاب الصلاة بكتاب الجنائز، حيث إن صلاة الجنازة هي آخر عهد لبدن هذا الميت مع إخوانه المسلمين بالصلاة عليه، ولأن ذلك بعد موته، وهي آخر العهد الذي يكون كما قلت متعلقا ببدنه مع أبدان المسلمين وإن كان ميتا. فيختم العلماء كتاب الصلاة بكتاب الجنائز، ويضعون فيها أحكام الجنائز من غسله وتكفينه ودفنه وتعزيته. وهو هنا رحمه الله أضاف قبل ذلك ما يتعلق بأحكام المريض، وهذا من حسن التصنيف، فإن الإنسان إذا نزل به المرض، لسيما إذا كان مخوفا، فهناك آداب تراعى من المريض نفسه ومن عائده، ينبغي على المسلم أن يقوم بها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، والمريض له آداب أيضا، حتى يكون هذا المرض في ميزان حسناته وحتى يختم له بالخير. فمن حسن التصنيف أن الشيخ رحمه الله جمع مع كتاب الجنائز وما يتعلق بها من الغسل والتكفين والدفن وغير ذلك، جمع معها أحكام المريض. نعم.
قال رحمه الله: ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله، فإنها واجبة كل وقت وتتأكد في هذه الحال، وأن ينيب إلى الله تعالى ويكثر من ذكره والتضرع إليه واحتساب الأجر والثواب عند الله، ورجاء أن يختم له بخاتمة السعادة.
نعم، هذا بالنسبة للمريض. فبدأ رحمه الله تعالى بالأداب التي ينبغي أن يكون عليها المريض. أيها الأحبة، الإسلام دين كامل ومتكامل وشامل، وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وهو مع الإنسان في جميع أحواله وأطوار حياته، ولا يدعه أبدا بلا هدي. وهذه منا جسيمة ونعمة عظيمة، والله يا إخواني لا أقول من أعظم النعم، بل هي أعظم النعم على الإطلاق، هذه الشريعة العظيمة وهذا الدين المبارك، أن تكون عليه وأن تكون مستقيما عليه. تخيلوا سبحان الله، هذا الدين ما يدع لنا شيئا أبدا إلا ويضع لنا فيه نبراسا نسير عليه، ولا شيء ولا شيء. أخونا أحمد الآن يلبس أمامنا اللباس الأسود من الجاكيت والقلنسوة وكذا، يلبس اللباس الأسود، لون اللباس هذا تعلق به شرع، لون اللباس هذا تعلق به شرع، فهذا مباح، أسود أخضر أزرق. أما إذا جاء يلبس الأحمر قلنا لا، إن نبينا نهى عن الأحمر الخالص، فاللون ارتبط به هدي، فالرجل لا يلبس الأحمر، المرأة تلبس الأحمر في بيته، لكن الرجل ما يلبس الأحمر الخالص، ما يلبس الأحمر الخالص. فاللباس في اللون للإسلام هدي، اللباس في الصفة للإسلام هدي، فما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل. طيب المرأة، المرأة تجر ثيابها يرخينه شبرا، قالت إذن تبدو سوقهن، قال نصف ذراع ولا يزدن عليه. فالمرأة لها زي خاص، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة لها ثيابها والرجل له ثيابه، لثياب الرجل حد في طوله وقصره، حد في لونه، حد في صفته ألا يشبه ثياب النساء، ألا يشبه ثياب الكفار التي اختصوا بها. هذا ثيابك التي تلبسه، الإسلام له هدي، نعرف كيف نلبس ثيابنا، نعرف كيف نتعاهد شعورنا. فالرجل له هدي في شعوره، والمرأة لها هدي في شعورها. الرجل ما يأخذ وما يضر من شعوره، يأتي الإسلام. اللحية يحرم حلقها بالإجماع، يحرم حلقها بالإجماع، بالإجماع يحرم حلقها، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. وأما الشارب فحفه سنة بالإجماع، وإن اختلف في صفة الحف وتعاهد الشارب، فالحف سنة لأن النبي قال أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد لو نتكلم في هذا الباب سيطول الكلام بنا، الشاهد تكامل هذه الشريعة العظيمة المباركة، ومن ذلك أنه جعل للمريض الذي نزل به المرض جعل له هديا ينبغي أن يسير عليه. اختصر الشيخ هذا الهدي في هذه الأسطر القليلة فقال ينبغي المريض أن يتوب إلى الله، فإنها واجبة كل وقت، لكن تتأكد في هذه الحال ما حكم التوبة. التوبة واجبة على الفور، إذا كان الإنسان له ذنب وجب عليه التوبة، وجب عليه التوبة، فرض عين عليه. وهل الوجوب هذا على التراخي أو على الفورية؟ الجواب على الفورية، ولا يجوز التراخي. طب وإذا تراخى بالتوبة ثم تاب بعد ذلك تقبل منه؟ تقبل منه ما لم يغرغر، تقبل منه ما لم يغرغر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر كما في الحديث الصحيح. طيب إذا ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوبون من قريب؟ أليس هذا يتنافى مع النص ما لم يغرغر؟ لأن الله عز وجل قال ثم يتوبون من قريب، فشرط في قبول توبة أن تكون من قريب. الجواب لا تعارض ولا شيء، إذا عرفنا أن القريب هذا هو المفسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون، فما لم تبلغ الحلقوم فهذا التوبة من قريب، فالقريب ما لم تبلغ الحلقوم. فيجب على الإنسان أن يتوب من الذنب من المعصية لأنه لا يدري متى ينزل به الموت ولا يسوف، يقول أتوب غدا، أتوب بعد غد، أخذ شهواتي ثم بعد ذلك أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وما يدريك، لعلك تنام فلا تقوم، لعلك تذهب إلى عملك فلا ترجع، لعلك تركب سيارتك فتكون محل موتك، فما تدري. فجدد التوبة دائما، هذا من الذنب. أما إذا لم يكن عند الإنسان ذنب يتوب منه، معلوم معروف بالنسبة له، ولا الإنسان قد يأتي معاصي أو ذنوبا ولا يدري عنها، يعني أو يغفل عنها، ما يدري أنها ذنب، ما يدري أنها معصية. أما إذا ما كان عند الإنسان ذنب ظاهر يتوب منه، فإن المستحب له أن يستغفر الله عز وجل كثيرا، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا، فليس أكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة. وهذا إشارة إلى الكثرة، وهذا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإن كانت التوبة متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى فلها شروط، هذه الشروط مع الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، هذه 5. فإن تعلق الذنب بحق مخلوق أضيف مع هذه الأمور 5، أضيف معها رد المظالم إلى أصحابها، وعلى الإنسان أن يتخلص من هذه المظالم قبل لقاء الله عز وجل، مهما كان في عنقه ما يكون من أموال أو كذا، فينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتخلص من هذه الحقوق قبل لقاء الله عز وجل، أن يتخلص من هذه الحقوق، إن كانت أرضا، إن كانت أموالا، إن كانت أعراضا، إن كانت تخلص منها قبل لقاء الله عز وجل، وأن ينيب إلى الله تعالى ويكثر من ذكر والتضرع إليه. هذا المريض بعد التوبة، التوبة الأمر الأول وعرفنا أحكامها باختصار. الأمر الثاني ماذا على المريض؟ على المريض أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من ذكره، وأن يتضرع إليه سبحانه وتعالى، رجاء أن يختم الله له عز وجل بخاتمة السعادة، فيكثر من الذكر والطاعة. وإن كان هذا مطلوبا من الإنسان في كل وقت، لكن إذا نزل به المرض لا سيما إن كان مخوفا، فإنه يلجأ إلى الله ويتضرع إلى الله ويكثر من ذكره ويجمع قلبه على ربه ويترك الانشغال إلا بطاعة أو ما يدعو إلى طاعة. الأمر الثالث عليه الاحتساب، احتساب الأجر والثواب عند الله، احتسب هذا المرض، فإنه إن احتسبه كان أجره عظيما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ولقد كان النبي يوعك وعكا شديدا، كما في الحديث: إنك لتوعك كما وعك الرجلان يا رسول الله، قال: أجل. ومع الاحتساب يكون هذا في ميزان حسناتك، فالمرض تكفر به الخطايا وترفع به الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث عبد الله بن مسعود: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة من ورقها. انظروا لهذا الحديث العظيم وهذا المرغب، أما قلت لكم الإسلام هذا دين عظيم يا إخواني. الإنسان إذا عاش بلا إسلام وبلا اتباع وبلا امتثال فهو ميت، وإن كان من جملة الأحياء بدنا لكنه مع أموات القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميت، مثل الذي يذكر ربه، الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فما من مسلم يصيب أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة من ورقها. لقد يأتي على الشجرة وقت لا تجد فيها ورقة، هكذا يزال الابتلاء ويزال المرض ويزال تزال المصيبة. إذا أصيب الإنسان في ماله، أصيب في ولده، أصيب في نفسه، أصيب في زوجه، أصيب في كذا، فإن الله عز وجل يضاعف له الحسنات ويحط عنه الخطايا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإن إليه راجعون. ولهذا المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، وكانت تصرع، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة يا رسول الله، أصبر ولي الجنة. وعليه فنقول الأمر الرابع الذي ينبغي على المريض الصبر، أن يصبر. ومعنى الصبر أن لا يجزع ولا يقنط، بل يصبر ويحمد الله ويرضى. والصبر واجب، والرضا مستحب في أصح قولي أهل العلم، والشكر أعظم، أن تحمد الله حينما يعاين الإنسان الأجر الذي يترتب على صبره على مرضه، يشكر الله سبحانه وتعالى. العلم مهم يا إخوان، حينما نستمع هذه الكلمات وهذه الأحكام وهذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم تستقيم الأحوال. ربما لو جئت إلى مريض تواسيه هذه الأحاديث يصبر ويحتسب، لكن أحضر طبيبا، لكن قم على خدمة، كلما شعر بألم ماذا يحصل؟ ربما تكلم بما لا يليق فيجتمع عليه ألم المرض وحرمان الأجر. ولهذا ينبغي لمن يكون عند مريض أن يذكر بهذه الأحاديث. فالإسلام عظيم، يستمع الإنسان في حلق العلم، ما تعلق بالمريض وأداب المريض، ما تعلق ب معاملة الزوجة، ما تعلق بمعاملة الولد، ما تعلق بمعاملة الجيران. ولهذا أقول يا إخواني الدروس هذه احرصوا عليها أنتم وأزواجكم، قبل أن تجلس على الجهاز لتستمع أجلس امرأتك، أجلس ولدك ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا، ولو كان لا يفهم إلا 1%، قل له إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس ولدك يقول فقط اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقط لو ما كان يفهم شيئا. قل له إذا سمعت شيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقول عليه الصلاة والسلام، يتعود هذا. هذه الدروس تقوم يا إخواني، ربما تصلح زوجتك أكثر مما تتعاهد به امرأتك، وربما تصلحك أكثر مما تتعاهد به زوجتك إياك. فهذه الدروس مهمة، لا حاجة لنا يا إخوان، لا, 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 لا سعادة لنا إلا في دروس العلم. وما ينبغي أن تقول دروس العلم صعبة، هذه الأكاديمية فقط لطلبة العلم، شيخ يشرح أصول فقه، يشرح أصول فقه ويشرح فقه ويشرح توحيد ويشرح آداب ويشرح أحكاما ويجيب عن أسئلة وغير ذلك مما تستفيده، مما تستفيده. وماذا لو كان أصول فقه صعبة؟ حتى لو صعبت شيئا، أصول فقه، أصول حديث، فرائض، أي شيء يكون في بداية صعبا ثم يكون بعد ذلك سهلا يسيرا. ولهذا الأخت إذا قالت الدروس صعبة نقول للأخت انظري فهناك من النساء مثلك من حصلت على الدكتوراه والأستاذية في الإنجليزية والفرنسية والبريطانية وفي علوم الذرة كما يقال وعلوم الكيمياء والفيزياء، وأنت في دينك اجلسي كما أنت جاهلة، لأن الشيطان يقول لك الدروس صعبة، الدروس شاقة، وغيرك قد حصلت في علوم الدنيا ما حصلت في علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات وغير ذلك من هذه العلوم، وأنت جالسة، مع أنك لو استمعت إلى الدروس ولم تفهمي حصلت أجرا عظيما في سماع العلم. إذن هذه الأدب التي ينبغي أن تكون أو أن يكون عليها المريض. فأولا التوبة إلى الله عز وجل، وقلنا بأن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة على الفور إن كان ذنب أو معصية، وهي مستحبة دائما إن لم يكن ذنب أو معصية، وبينا شروطها. الأدب الثاني الإنابة إلى الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه. الأدب الثالث الاحتساب للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. الأدب الرابع الصبر، الصبر على ذلك. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالسعادة. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للمريض. ويمكن أن نضيف أيضا من الأداب للمريض الوصية. فمن الأداب التي ينبغي أن يحرص عليها المريض الوصية. والوصية على قسمين، وصية واجبة ووصية مستحب. أما الوصية الواجبة إن كان على الإنسان شيء يجب أن ينبه عليه وأن يوصي به وجب عليه ذلك، فيوصي بالوصية إن كان عليه حق إن كان عليه كذا، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيتن أحدكم ليلة إلى وصية مكتوب أو ليلتين إلى وصية مكتوبة عند رأسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان له شيء يجب عليه الوصية به من بيان الحقوق وغير ذلك. الأمر الثاني وصية مستحبة، يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، يوصيهم بذكر الله والمواظبة على الطاعة. أم كنتم شهداء إذ حضر عقوبة الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. هذا إبراهيم يتعاهد ولد عند الموت كما تعاهدهم في حياته. ثم إن كان له مال أوصى من ماله بشيء بشرط ألا يزيد عن الثلث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لسعد الثلث والثلث كثير، فيستحب له الوصية. هذه أيضا من الأداب العظيمة التي تكون للإنسان إذا نزل به ماذا؟ إذا نزل به المرض. هذه جملة الأداب التي ينبغي أن يكون عليها المريض. يبقى سؤال، ما هي الأداب التي ينبغي أن يكون عليها المريض؟ هذا سؤال تجمع فيه هذه الأداب العامة. أسئلة تتفرع من ذلك، أذكر حكم التوبة وشروطها، أذكر حكم التوبة وشروطها. السؤال الثالث، هل الصبر، أذكر أحكام الصبر والرضا والشكر من جهة الوجوب أو غيره. السؤال الذي بعد ذلك، أذكر أحكام الوصية، أذكر أحكام الوصية. السؤال الذي بعد ذلك، أذكر بعض الأحاديث في فضيلة احتساب المرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعيادة المريض من آكد الأعمال ومن حق المسلم على أخيه، وتتأكد في حق القريب والصاحب ومن له حق عام أو خاص، وتذكيره التوبة والوصية.
نعم، هذا السؤال الذي بعد ذلك، ماذا ينبغي على المسلم تجاه أخيه المريض؟ ما الذي ينبغي على المسلم تجاه أخيه المريض؟ الجواب عيادته. والأولى استعمال العيادة، العيادة أولى من الزيارة، والأمر واسع. يعني تقول عيادة المريض، فيعود المريض. وعيادة المريض من آكد الأعمال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، كما في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده. وهذا الأمر للاستحباب لنا من جملة الأداب. ومن حق المسلم على أخيه كما قلنا، حق المسلم على المسلم ست، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعده. يقول الشيخ: وتتأكد في حق القريب. والسؤال لماذا تتأكد في حق القريب؟ عيادة المريض، ماذا تأكد في حق المريض؟ الجواب لأن المريض القريب اجتمعت فيه حقوق، الحق الأول حق الإسلام، والحق الثاني كونه مريضا، والحق الثالث كونه قريبا، كونه قريبا. فتأكد في حق القريب والصاحب، لأن الصاحب له أيضا حق زائد على صاحبه، ومن له حق عام أو خاص، أصهارك، جيرانك، معارفك، تكون عيلتهم أكد من غيرهم. طيب سؤال، هل يجوز عيادة غير المسلم؟ هل يجوز عيادة غير المسلم؟ الجواب نعم، يجوز عيادة غير المسلم إذا كان يرجى إسلامه، وإذا كان لمصلحة شرعية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودية وعرض عليه الإسلام وأسلم ونطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذن يجوز عيادة غير المسلم، لكن ليس على وجه ألفة ومودة ومحبة، هذه مقطوعة، وإنما لمصلحة شرعية، كأن يرجى إسلامه، أن يدفع شر قومه لغرض من الأغراض الشرعية. طيب، هل يشرع زيارة المبتدع؟ عيادة المبتدع، هل يشرع عيادة المبتدع؟ الجواب إذا جاز عيادة الكافر جاز من باب أولى عيادة المبتدع، ولكن لنفس الغرض، لغرض شرعي، وهو إرجاعه إلى السنة وتذكيره بها، أو تأليف قلوب من معه على السنة فيرجعون إذا ما كان لهذا وقع يظن. المهم أن يكون ذلك لمصلحة شرعية، أن يكون ذلك لمصلحة شرعية، وإلا فالأصل عدم عيادة المبتدع، عدم عيادة المبتدع. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يهجرون أهل البدع عيادة وشهود جنازة وصلاة وإظهار ترحم وغير ذلك، هذا هو الأصل. نعم. ومما ينبغي أيضا من الأداب على من يعود المريض أن يذكره بالتوبة وبالوصية، وكذلك أيضا أنه يدخل عليه الطمأنينة ويذكره إن كان له أعمال صالحة ببعض هذه الأعمال وكذا، ليعظم رجاؤه ويدخل عليه السرور والأنس وغير ذلك من هذه الأداب. نعم.
وينبغي ألا يطيل الجلوس عنده ولا يضجره بكثرة الأسئلة، بل يراعي حاله، وإذا احتضر سنة عائد.
طيب، وينبغي كذلك من الأداب التي على العائد ألا يطيل الجلوس عنده ولا يضجره بكثرة الأسئلة، بل يراعي حاله. يعني أنت أتيت إلى مريض، انظر فرق بين مريض متعب وكذا وبين من هو يأنس بجلوسك. كان يأنس بجلوسك فاجلس معه ما في مشكلة، كان يأنس بجلوسك ويسعد بهذا ويقول لك رجوتك يا أخي أن تأتيني دائما، أنا والله أسعد بجلوسك وكذا. إذا فعلا وجدت فيه صدقا فهذا قد تتكرر زيارته، إنما إذا وجدت آلاما واحتاج إلى حال خاص مثلا لقضاء حاجة لكذا فلا تضيق عليه ولا على آل البيت، وإنما حسبك فقط أن تشهده وأن تعوده وأن تسأل عن حاله وأخباره ثم تمضي. نعم.
وإذا احتضر سنة تعاهد بل حلقه،
هذا بالنسبة لماذا؟ لعيادة المريض، للمريض وعيادته وما ينبغي على المريض وما ينبغي على عائد المريض. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالمرض. المسألة الثانية ما يتعلق بالاحتضار يعني نزل به الموت، فما الذي ينبغي من أداب؟ قال:
وإذا احتضر سنة تعاهد بل لحلقه وتلقينه الشهادة.
قال: فيه أداب عند الاحتضار، سنة تعاهد بل لحلقه، هذا إذا كان في حلقه جفاف يحتاج إلى ذلك فنعم يسن تعاهد بل لحلقه، إما على الشفتين أو شيء أو تقطير بعض المياه حتى يتمكن أن ينطق بكلمة التوحيد بسهولة، أو إذا أراد أن يقول شيئا قاله بسهولة. هذا الأول. الثاني:
وتلقينه الشهادة.
قل له بجواره: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تذكر بهذا. والعلماء يقولون يعني لا تأمره، إن وجدت فيه ماذا مشقة فلا تأمر، لكن إن لم أجد مشقة أو شيء وأمرت لا بأس، لكن لا تلح، يعني إن أمرت ولم يستجب لا تعود إلى الأمر، ولكن بجواره تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني كان يقول من كان آخر كلام لا إله إلا الله، تذكر تذكير العام حتى ينطق بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حديث حسن الألباني رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل عند أحمد. فيسن التلقين أو الذكر لهذه الكلمة بجواره. طيب، مسألة: هل يلقن الكافر؟ احنا قلنا هل يعادي الكافر في العيادة؟ وقلنا نعم يعادي الكافر. طيب، هل يلقن الكافر كلمة التوحيد؟ هو ما عاش عليها، فهل يلقن؟ الجواب: نعم يلقن وبشدة إذا طمع في ذلك، وإذا رجي يلقن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء الغلام وفي هذه اللحظات فلقنه وقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعرض عليه الشهادتين ونطق بهما. فإن وجدت كافرا يحتضر أدركه بهذه الكلام، قل لا إله إلا الله. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه وعرض عليه هذه الكلمة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فعرض عليه لما نزلت بأبي طالب الوفاة. فلهذا يجوز أن أعرض ذلك عليه، بل ويستحب ذلك بشدة إذا كان يطمع في إسلامه حتى يخرج من الدنيا على هذه الكلمة. سؤال: هل تنفع هذه الكلمة إذا قالها؟ الجواب: تنفع إذا قالها قبل الاحتضار، فمن رحمة الله عز وجل أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لو عاش إنسان على الكفر طيلة حياته 100 سنة ثم عند الموت قبل أن تخرج روحه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، نفعته. انظر يا إخواني إلى رحمة الله. ولهذا أسامة لما قتل الكافر ولما أراد قتله قال لا إله إلا الله فقتله، يظن أنه إنما يقول ذلك تعوذا. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه إنما قال تعوذا. قال هل شققت عن قلبه؟ فمن هنا بارك الله فيكم يتبين لنا رحمة الرب سبحانه وتعالى. فرعون نفسه لو قال هذه الكلمة قبل أن ينزل إلى البحر وقبل أن يغرق، قبل أن يغرق لو قالها لنفعته، ولكن اعلموا أنه لن يوفق لها إلا من علم الله فيه خير، وقد تذكر بالكلمة ولا تلتفت كأن أحدا لا يقول ذلك، كأن أحدا لا يقول ذلك، حتى من أصحاب المعاصي قد لا يوفق لها ويذكر معصيته، يذكر ديناره، يذكر درهمه، يذكر غناءه، يذكر بدعته ولا يلتفت كأنك لا تتكلم. وليس معنى هذا أنه يكون كافرا، لا، لكنه لم ينتفع بهذا الفضل عند موته الخاص. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن اعلموا أن هذه الكلمة التي يقولها عند موته وينتفع بها مقيدة بالقيود الأخرى، خالصا من قلبه، مستيقن بها قلبه غير شاك فيهما، وهو يعلم إلى غير ذلك من القيود، هذه التي تنفع الإنسان. طيب، وإذا قالها، فعلى ظاهر الحديث إذا كان صاحب معاصي، إذا قالها عند موته ولم يتب من المعاصي إنما قالها، النبي قال من كان أخلاقه من الله دخل الجنة، فهل معنى ذلك أنه بمجرد قول هذه الكلمة يدخل الجنة؟ الجواب، قائل هذه الكلمة له حالتان، حتى تجتمع النصوص ولا تتعارض. الأولى أن يقولها تائبا من جميع الذنوب والمعاصي، ولو بقلبه نوى التوبة من جميع المعاصي، فهذه تنفعه ويدخل الجنة ابتداء. لأن التوبة تقبل ما لم يغرغر. الحالة الثانية أن يقولها ولكن من غير توبة من المعاصي، لا بلسانه ولا بقلبه، فهذا يكون ماذا؟ يكون تحت المشيئة، وإن كان يرجى له الخير، لكن لا يجزم بذلك، فإن من لم يتب كان تحت المشيئة. قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن لم يتب، حتى ولو قال لا إله إلا الله، حتى ولو مات وهو يصلي، حتى ولو مات ويقول لبيك اللهم لبيك، إذا كانت له كبائر لم يتب منها كان تحت المشيئة، لقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن يرجى له الخير، يرجى له الخير. نعم.
فإذا مات سن تغميض عينيه وتليين مفاصله.
فإذا مات، هنا الاحتضار، يبقى هذا الأدب الثاني. يبقى الأدب الأول أدب المريض وأدب عيادته، الثاني الاحتضار، الثالث الوفاة، الموت. مات سنة لنا، انظر كيف الشريعة تمشي معك خطوة خطوة. الثالث إذا مات سنة، ماذا سنة؟ تغميض عينيه، سنة تغميض عينيه. لماذا يا إخواني؟ لأن الروح إذا قبض تبعه البصر،
يعني تجد العينين شاخصتين، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أن الروح إذا قبض تبعه البصر فتغمض العينين برفق، فسنة تغميض العينين. هذا أول شيء. الثاني
قال وتليين مفاصله.
وتليين مفاصله، تلين مفاصل الذراعين والركبتين وغير ذلك، حتى يسهل ماذا؟ حتى يسهل بعد ذلك وقت الغسل أن يطوعك، تطوعك مفاصله في الحركة وكذا، فيسن تليين المفاصل. فإذا لم يحصل ذلك هذا الوقت وكان متيبسا عند الغسل، سنة أيضا أن تلين برفق شيئا فشيئا ولا تعنف، فهذا من إكرامه ولو لم يكن له شعور ولا حس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل كسر عظام الميت ككسر حيا، بعد ما يشعر لكن ككسر حيا. هذا أخونا المسلم أو أختنا لابد أن نحافظ عليه. كذلك من السنة
والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتكفين.
نعم، يبقى السنة تغمض عينيه، تلين مفاصله، هذا بالنسبة إذا مات. وكذلك من جملة الأداب هنا أن نربط شيئا يجمع بين لحييه حتى لا تنفتح إن أمكن، كذلك أيضا أصابع الرجلين حتى تضم الرجلان معا حتى لا تنفتح، ثم يغطى حتى لا يكون ظاهرا يفجع أهله، فيسن أن يغطى كما هي السنة. فقد سجي النبي صلى الله عليه وسلم ببرد حبارة كما قالت عائشة رضي الله عنها، كذلك يسن وقت خروج روحه الدعاء بالخير، فإن الملائكة تؤمن فلا تقل إلا خيرا، اللهم اغفر له، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اللهم علينا بالدعاء. ويحرم النياحة بلطم خد أو شق جيب أو دعوة جاهلية. هكذا ينبغي أن يكون عند الميت. هل يسن قراءة القرآن على رأسه؟ لم يثبت ذلك في السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نسرع في تجهيزه حتى لا يبقى مدة. قد تحصل جملة من المخالفات في هذه المدة، إلا إذا رجي خير كان ينتظر به قليلا حتى يأتي وتحصل كثرة مصلين عليه أو غير ذلك. أما أن نؤخره اليوم والليلة من أجل أن ينزل ولده، أن تنزل ابنته أو غير ذلك، ليس هذا مستحبا، لأن ماذا يصنع الولد؟ نقدم السنة، نقدم السنة. لكن لو انتظرنا كثرة الصلاة، متى الساعة الثامنة؟ ما ندفنه التاسعة، ننتظر حتى يأتي إخوانه، حتى يأتي أهل الخير، وحتى يأتي أهل الفضل للصلاة عليه أو غير ذلك. كذلك في هذا الوقت من الآداب التي نص عليها العلماء، إذا كان قد مات بمرض أو شيء من هذا ويخشى أن بطنه تنتفخ فأن تربط بشيء أو يوضع عليها شيء حتى لا يحصل الانتفاخ. كذلك على والدي أن يتعهد إن كان حصل خروج أذى وقت موته أن يزيل هذا الأذى قبل الغسل ولا يتركه حتى يكون وقت الغسل. وهنا أسأل سؤالا أيضا لأن هذا ربما حصل بكثرة عند الناس اليوم، هل يستحب غسله، يقولون غسل تنظيف، قبل الاغتسال الذي يكون بعد ذلك؟ هو غسل واحد ولم يرد إضافة غسل، ولا داعي أن نعرضه لما نعرضه من أشياء ترهق أهل الميت أو ترهق المغسل أو تعرض لبعض أشياء قد لا تحمد عقباها، فيترك حتى يأتي وقت الغسل، لكن لو خرج أذى فإنه يزال وفقط. هذا ما يتعلق بوقت الموت.
شيخنا، هل يشرع تقبيله قبل الغسل؟
نعم،
كشف عنه وتقبيله.
كلمة يشرع لا يشرع، يعني بمعنى أننا نقول يشرع يعني طلب الشارع ذلك، لا، لم يرد دليل، لكن يجوز، يجوز ذلك. فإن أبا بكر قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز ذلك بشرط أن لا يصحب ذلك مخالفة، كما تأتي بعض النسوة تنكب على وجهه وتكشفه وتنوح وكذا، هذا ما يجوز، أو بعض الناس. لكن إذا كشف الإنسان عن وجه وقبل دون ما أن يكون هناك مخالفة، هذا لا بأس به، لا إشكال. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى التغسيل. قال: والمبادرة،
والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل.
نعم، أكمل.
والتكفين والحمل والدفن، وهذه فروض كفاية.
نعم، التغسيل والتكفين والحمل والدفن، وهذه فروض كفاية. ومعنى فروض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقطت المطالبة أو برئت ذمة الآخرين. فغسل المسلم فرض كفاية على من علم به، ولا نقول على جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض. وكذلك تكفينه، وكذلك دفنه، وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: اغسلنها، وقال: اغسلوه بماء وسدر كما في الصحيحين، وهذا أمر. فالتغسيل والتكفين والحمل والدفن كلها فروض كفايات. طيب، نبدأ بالتغسيل. فقال: وينبغي
أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل أمين. ثم بعد تغسيله،
طيب، إذن ما أحكام الغسل؟ قال: ينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل أمين. عارف بأحكام الغسل أمين، عارف بأحكام الغسل حتى يحصل غسله وتغسيله على السنة، فإن المسلم يحيا عليها ويموت عليها، وكما كان يغتسل حيا على السنة كما في حديث عائشة، كما في حديث ميمونة، كما كان يغتسل حيا على السنة ينبغي أن يغسل ميتا على السنة، ولا يعرف هذا إلا صاحب علم، صاحب علم بالسنة، صاحب علم. ينبغي أن يغسلك رجل سنة، إخوانك، من إخوانك، ممن كان معك في الدنيا على السنة، فليكن آخر من يتعاهدك أصحاب السنة. وعليه فيستحب الإنسان أن يوصي من يغسله، ويوصي يغسل من فلان إن لم يكن ففلان إن لم يكن ففلان، كما قال النبي في غزوة مؤتة، لأنه احتمال أقول يغسلني فلان ثم يموت، أو لا يكون غائبا مسافرا، ففلان ففلان الأولى هذا من أهل السنة، ممن كان يحبك، وأن يكون أمينا. أما كونه عالما حتى يتبع السنة في تغسيلك، وأما أن يكون من أهل السنة فحتى يعلم الناس أنك هاجر لأهل البدع حتى بعد موتك، فإنك قد أوصيت بألا يغسلك إلى صاحب سنة، وأن يكونوا رفقاءك في حياتك وعند موتك. وأما أن يكون أمينا حتى إذا رأى شيئا مما يكره كأذى أو شيء يعني كتمه، وإذا رأى خيرا أشاع. أمين. لكن ربما يدخل عليك واحد مبتدع فيقول أنا يا أخواني رأيت عجبا وهم كذبة، رأيت ماذا؟ رأيت هذا الرجل سبحان الله كان في حياته وجهه أبيض، أنا رأيت وجهه أسود. ربما يكون يعني نتيجة مرض أو شيء، هو خلاص طالما قال أسود كل سيفسرها، سيقول لك هذا جزاء كلامه في المشايخ، جزاء كلامه في أهل العلم. قام ابن عساكر رحمه الله وعادة الله ويذكر بهذه الأشياء. زي واحد لك جايب لك صورة كده لك شوف كان في الأول إيه وصورته الثانية إيه وصورته الآن إيه. الأول كان قبل ما كان بقى في المشايخ ولا كلام من ده، كان معاهم كان منور أبيض زي النور، والثاني أول ها تحوله يعني كان وسط، لما أشوفه الآن شكله إزاي لما تكلم في المشايخ، وهكذا. علم عندهم، علم يعتبرونه سبحان الله. فينبغي أن يكون صاحب سنة وصاحب علم وأن يكون أمينا. هذا وقت الغسل، وندخل عليه في غسله أهل العلم وطلبة العلم، ولا بأس أن يدخل أحد من أقاربه، لا بأس ولا حرج، ولكن لا تدخل نساء ولا يكون عدد كثير في هذا. ويستحب أن يكون الغسل كذلك على وفق ما جاءت به السنة ثلاثا، ولو غسله مرة واحدة أجزأه، ولكن السنة الثلاث. ويغسله ميتا كما يغسله حيا، بيد أنه يراعي الآتي: قبل أن يقوم بتغسيله يقوم أولا بنظافته من جهة الخارج أو كذا، ويكون هذا عن طريق لفافة تكون على يده أو القفاز أو غير ذلك، يجرده من ثيابه برفق أولا، ويحرص أيضا الإخوة على ألا يمزق الثياب. بعض الناس لا يبالي يعني يمزق الثياب كذا، مع إمكانية أن يخلع الثياب هذه بهدوء حتى ينتفع بذلك الأحياء، وهذا من إتلاف المال ما يجوز أن تتلفه إلا إذا عجزنا عن ذلك. ثم بعد ذلك يقوم أخوان ممن يقومون بالغسل ويرفعان قليلا، أو أحدهما يرفع قليلا ثم يضغط على بطنه برفق، ثم يغسل فرجه عن طريق الحائل هذا برفق، كل ذلك مع سترة تكون من السرة إلى الركبتين حتى لا تظهر عورته، ولا ينبغي التهاون بظهور العورة لسيما مع تقليبه يمينا وشمالا، حتى إذا تأكدوا من نظافته ونظافة المحل انتقلوا بعد ذلك إلى ابتداء الغسل، فيبدأون برأسه فيروونه بالماء، ثم بعد ذلك بعض يقومون أولا بوضوئه، ثم بعد ذلك وطبعا الوضوء من جهة المضمضة والاستنشاق يلف خرقة أو قطعة قطن فيمسح شفتيه ما يدخل الماء ومن خريه أو كذا، هذا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، ويوضئه في هذا الموضع كما كان يتوضأ في حياته. ثم بعد ذلك يبدأ بالرأس فيغسله ويرويه بالماء، ثم بعد ذلك يبدأ بشقه الأيمن من جهة الصدر ومن جهة الظهر إلى رجليه، ثم ينتقل إلى الشق الأيسر. هذه الآن واحدة، ثم بعد ذلك يغسله بالماء والصابون وكذا، ويستحب أن يكون الماء دافئا نوعا ما حتى يزال الوسخ إن كان موجودا. وهذه المرة يتم غسله بالصابون أو الأشنان أو غير ذلك من هذه الأشياء الموجودة، ثم بعد ذلك يغسله الثالثة بإزالة هذا الماء، ويستحب في الثالثة أن يكون فيها الكافور. والأولى النبي قال بماء وسدر، ويقوم مقام ذلك الصابون الآن والمنظفات هذه. ثم بعد ذلك تحصل غسلة الثالثة بشيء من الكافور لأنه ذو رائحة طيبة، هذه في الثالثة. ويستحب ألا نكثر الماء ولا نستهلك ماء كثيرا، بل كما كان في الدنيا يستحب أن يغتسل بالماء القليل فكذلك أيضا هنا، فإن السنة ألا نسرف في استعمال المياه. هذا بالنسبة للغسل باختصار. ثم بعد ذلك ننشف المحلة، ثم بعد ذلك نأتي بالتكفين. لو أنه خرج منه شيء بعد ذلك فإننا نزيل هذا الخارج، نزيل هذا الخارج. بعد هذا فإننا من العلماء من قال يستحب تطيب مواضع السجود في ذلك، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة ماذا؟ التكفين. نعم
شيخنا، هل يجب على من غسله أن يغتسل؟
لا يجب على من غسله أن يغتسل، لا يجب على من غسله أن يغتسل، لأنه ليس بنجس. لكن المستحب له الوضوء، ولو صح الحديث في الاغتسال فيكون عن الاستحباب لو صح. نعم.
ثم بعد تغسيله يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض يلف في كل واحدة منها، ويجعل الحنوط على منافذه ومواضع سجوده وبين أكفانه، والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفافتين، ثم يصلى عليه.
نعم. أما عن التكفين، فالرجل يكفن في ثلاث لفائف بيض، بيض ليس فيها شيء من حرير وليس فيها شيء يميز، ولا يستحب الإسراف في هذا الكفن فيشترى بالمال الكثير، وإنما يستحب أن يكون جديدا وأن يكون نظيفا، وأن يعتني الإنسان بسلامة الكفن ونظافته وكذا، لكن من غير غلو في الثمن، فإن الحياء أولى بهذا المال. في ثلاث لفائف ليس فيها شيء، عمامة ولا ثوب ولا كذا، كما قالت عائشة رضي الله عنها في كفن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاث أثواب سحولية لا قميص فيها ولا عمامة ولا إلى آخره. ويستحب أن يكون الكفن طويلا ليبقى شيء من جهة الرأس وشيء من جهة ماذا؟ الرجلين. يعني مثلا نقول مثلا لو طول الكفن مترين ونصف مثلا، بحيث يبقى ربع متر هنا وربع متر هنا أو يزيد حسب طول الإنسان، يكون الكفن وافيا طولا وعرضا، طولا حتى يربط من جهة الرأس ومن جهة القدم، وعرضا حتى يحصل لفه جيدا بحيث لا يتوزع بدنه ولا ينكشف منه شيء. فإذا كان مثلا العرض زدناه 10 سنتي ربع متر، هذا يكون أفضل بحيث أنه يحصل اللف لأن بعض الأكفان تكون الحقيقة، لأن البعض يأخذها مقاسا واحدا، فبعض الناس يكون سمينا وكذا أو تنتفخ بطنه، فيكون هناك صعوبة في ضم الكفن عليه، فيستحب توفية هذا الكفن، يستحب توفيته، ثم يكفن في الثوب الأول ويضرج فيه ويردد طرفاه أحدهما على الآخر، ثم الثاني بالعكس والثالث كذلك، حتى يحصل ضم وجمع، ثم بعد ذلك يربط ببعض الأربطة حتى لا حتى يضم جسمه ويجمع ويسهل حمله بعد ذلك. وهذه اللفافات التي يربط بها والأربطة تفك إذا وضع في قبره. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، هل تزيد أكفانها عن الثلاث أم لا؟ في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضعف الحديث قال إذا لا فرق بين الرجل وبين المرأة، فيكفن في تكفن في ثلاثة أثواب كذلك كالرجل. ومن صحح الحديث وراء الاحتجاج به وهو في خمس أثواب، في خمسة أثواب، قال تكفن في خمسة أثواب. والحقيقة الحديث في ذلك مما يحتج به، لأن من أهل العلم من صححه، بل على ذلك جماهير أهل العلم. فعند أبي داود من حديث ليلى الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها، يناولناها ثوبا ثوبا. هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، لكن له شاهد كما قال بعض أهل العلم، رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. هذا الشاهد من حديث أم عطية. قال ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الأثر، قال إسناده صحيح، قاله في الفتح، إسناده صحيح، فمثل هذا الحديث يعمل به، فتكفن في خمسة ماذا؟ أثواب، طالما أن الحديث صح. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أكثر من نحفظ من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وهو مذهب الأربعة وأهل الظاهر كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. إذن فالأولى أنها تكفن في الخمسة أثواب، طالما أن الحديث هذا له شاهد وقد صححه، صح إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فمثل هذا يعمل به، وهو قول الجماهير. نعم، هذا بالنسبة لماذا؟ للكفن. طيب، بعد ذلك الصلاة. قال ثم يصلي عليه. نعم،
ثم يصلي عليه، وينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه ليحصل الثواب لهم وله، فيكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرا، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت، والأحسن بالدعاء الوارد، ويسلم بعد التكبيرة الرابعة تسليمة واحدة، ومن صلى عليه فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر والثواب.
نعم، هذا بالنسبة لماذا؟ للصلاة عليه. الصلاة على الميت أحكمه، الصلاة على الميت كما سبق فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية، وهذه الفرضية إنما هي كما قلنا على من يعلم به، فهي فرض كفاية. يصلى عليه جماعة ويصلى عليه فرادى، فلو صلى واحد كفى وحصل الإجزاء بذلك. والسنة أن نصلي عليه جماعة، هذه السنة، ف فإن قال قائل لكن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا ولم يجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء لهم أقوال في ذلك وتعليلات، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع أحد للصلاة عليه، قيل لأنهم لم يكونوا قد اختاروا أحدا يكون إماما للمسلمين فصلوا عليه في ذلك، وقيل في ذلك أقوال كثيرة وكلها دليل على الجواز، أنه يجوز أن يصلى عليه فرادا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الناس على ماذا؟ كان يجمع الناس ويصلي جماعة، وما عرف أن أحدا صلى عليه فرادا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه على الموتى. طيب، ويستحب كثرة المصلين عليه ليحصل الثواب له ولهم، قد جاء في الحديث الصحيح في الميت من صلى عليه 40 رجلا لا يشكون بليه شيئا، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشكون بليه شيئا إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو إلا غفر الله له، يشفعون فيه إلا غفر الله لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلهذا يستحب تكثير المصلين عليه، لكن من أهل الصلاح ومن أهل التوحيد ومن أهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشركون بلا شيء. إنما لو عندك 1,000,000 رجل يقولون مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد كذا، ما انتفع شيء بهم بشيء، أو كانوا من أهل البدع والأهواء والضلالات فلهذا يستحب أن تجمع أكبر عدد من أهل السنة للصلاة عليه، لأنهم مظنة الإجابة، مظنة الإجابة، ليحصل الثواب لهم وله، له بشفاعتهم فيه، ولهم بأجر الصلاة عليه. وصفة الصلاة أن يكبر عليه 4 تكبيرات، وقد ورد الزيادة على 4 في بعض الأحاديث، من العلم من قال هذا كله مبني على الجواز وكذا، لكن على كل النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته 4، وربما كان صلى الله عليه وسلم قد مات على 4 ويكبرها، فالسنة 4 تكبيرات كما جاء في الصحيحين، لما نعى النجاشي قام فكبر عليه 4، هذه السنة، ولو زاد بعض مرات على ذلك هذا جائز، لكن السنة أن يقتصر على 4، هذه السنة. يرفع يده في التكبيرة الأولى باتفاق العلماء، وأما 3 تكبيرات الأخرى فمن أهل العلم من قال لا يرفع يديه، لأن النبي لم يرد عنه أنه رفع، وبعضهم قال بل يرفع، وهو الصواب، لأنه ورد ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك برأي، وإنما ذلك يكون برؤية، فإن هذا مما لا مجال فيه للاجتهاد، فيرفع يديه في سائر التكبيرات، وقد ورد هذا عن ابن عباس ورد هذا عن ابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف. بعد التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقرأ سرا كما قال شيخنا سرا، وما ورد أن ابن عباس جهر فهذا لتعليم الناس قراءة الفاتحة وليس الجهر، لما قال تلك السنة أي قراءة الفاتحة، وليس هناك استفتاح يكون قبل القراءة ولا سورة تكون بعد القراءة، وما ورد أيضا من قراءة السورة فهذا شاذ على الصحيح، هذا شاذ على الصحيح، والمحفوظ قراءة سورة قراءة الفاتحة فقط، لأن صلاة الجنازة مبنى على التخفيف، ولهذا لا استفتاح فيها، مبنى على التخفيف والاختصار، ولهذا لا استفتاح فيها. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، وأفضلها ما كان في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد 3 يدعو للميت بأي دعاء ما لم يكن فيه مخالفة، والأولى أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به كما في حديث عوف بن مالك في الصحيح، يدعو له ويخلص الدعاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبعد التكبيرة الرابعة يقول ويسلم بعد التكبيرة الرابعة ولو من غير دعاء، ولو دعا لا بأس، فقد ورد في بعض الحديث كحديث عبد الله بن أبي أوفى فلا بأس لو دعا. هذا بعد التكبيرة الرابعة. ثم يسلم، والسنة أن يسلم تسليمتين، هذه السنة ولنحرص على ذلك. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في المرفوع أنه سلم تسليمة أو تسليمتين، ولكن ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن جماعة كثيرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى التسليم على الجنازة تسليمة واحدة ورد عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا، فكان إجماعا.
قلتم شيخنا في البداية السنة أن يسلم تسليمتين،
تسليمة واحدة، لا هذا سبق لسان، السنة أن يسلم تسليمة واحدة وليس تسليمتين، السنة أن يسلم تسليمة واحدة وليس تسليمتين، كما قلنا، لأن هذا هو المنقول عن أصحاب الرسول، عن ستة من أصحاب الرسول ليس صلى الله عليه وسلم كما قال ابن قدامة، ولا يعرف لهم ماذا، ولا يعرف لهم مخالف. قال أحمد رحمه الله تعالى ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، هذا من تمام كلام ابن قدامة رحمه الله، ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم أي النخعي. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى جمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة، جمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة، هذا بالنسبة للتسليم على الجنازة، فيقتصر على تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين فلا ينكر عليه، يعني كإنكار بشدة أو يقتضي تضليلا أو شيء، ولكن يعلم السنة، يعلم السنة، هذه هي السنة بالنسبة للصلاة على الميت، ولا فرق بين الصلاة على الرجل والصلاة على المرأة، ولو شهدت المرأة صلاة الجنازة فلا بأس تصلي المرأة على الجنازة، ولو صلت المرأة في البيت على الجنازة قبل أن يخرج به إلى المصلى، لأن السنة أن يصلى على الجنازة خارج المسجد، السنة السنة هذه، لكن يجوز أن يصلى عليها في المسجد، ولهذا لما طلبت عائشة رضي الله عنها أن يؤتى بسعد رضي الله عنه ليصلي عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأنكر البعض ذلك، فقالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل إلا في المسجد، أو كما قالت رضي الله عنها، فهذه السنة أن يصلى عليها في المصلى، لكن إن صلي في المسجد فهذا جائز. ونقول الإنسان في هذه المسائل ينظر أيضا المصالح والمفاسد، بعض الأماكن لو جئت تسلم تسليمة واحدة ربما أنكر عليك الناس إنكارا شديدا وظن أنك تخترع في الدين أو كذا، فالأفضل أنك تترك ذلك، ولو أمكن أن تعلم الناس قبل الصلاة وأن توعي الناس وأن ترشد الناس حتى لا يفاجئ الناس بهذا فهذا الأفضل إن كان يقبل منك، إنما بعض الإخوة قد يصلي ويسلم تسليمة واحدة دون ما تنبيه، أنت تسلم تسليمة واحدة وأهل مصر جميعا يسلمون تسليمتين فالناس ينتظرون التسليمة الثانية وأنت لم تسلم، فهقع في ذلك لغط، لكن علم الأول، علم، بين السنة الأول، حتى لو وجد رجل في نفسه شيئا لا يستطيع أن يتكلم، إنما تسلم فجأة كالذي يصلي بالنعلين فجأة يدخل فيصلي بالناس بنعليه ولم يعلم الناس السنة، أو يمسح على خفيه أمام الناس والناس ما رأوا هذا قط، فلابد أن يراعي الإنسان حال الناس في إقامة هذه السنن المهجورة، فيبدأ بالتعليم قبل التطبيق، لأنه لو بدأ بالتطبيق هاج الناس عليه، هاج الناس عليه، فراعي هذا، بل إن الإنسان قد يترك بعض الاختيار اللي هو المسنون للجائز إذا كان يضرب بذلك مفسدة، يضرب بذلك ماذا؟ مفسدة. هذا بالنسبة للصلاة عليه، أجرها عظيم، فمن صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر وثواب، كما جاء ذلك في الصحيحين، وبوب البخاري على ذلك بأن من الإيمان اتباع الجنازة. نعم
شيخنا، التسليم الوحيد
إيمان واحتساب.
التسليم الوحيد تكون على اليمين أم تلقاء وجهه؟
على اليمين، تكون على اليمين. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: ويجب في دفنه أن يستقبل به القبلة، وينبغي أن يلحن
هنا له. أحكام الدفن، أحكام الدفن. نعم.
ويجب في دفنه أن يستقبل، أن يستقبل به القبلة.
نعم، هنا ما قال ينبغي، لأن قد يكون ينبغي هذه تطلق على السنة المؤكدة وتطلق على الواجب، فهنا قال بالوجوب. ينبغي في دفنه أن يستقبل به القبلة. نعم.
وينبغي
هذا واجب، هذا واجب، هذا واجب. وما هي القبلة؟ كيف نضعه إلى القبلة؟ بعض الناس، وهذا ورثناه من الآباء والأجداد، كانوا يعتقدون هذا، بل ربما جعلت قبور كثير من البلدان على هذا الفقه، ألا وهو يقول القبلة عندهم أن تكون رجلاه تجاه القبلة وهكذا، ورأسه إذا قام، يقولون حتى إذا قام كان إلى القبلة، فيجعلون الرجلين إلى القبلة، يجعلون الرجلين إلى القبلة. طبعا يدفنون ذات اليمين أو على الجنب اليمين أو على الجنب اليسار على حسب، لكن يجعلون الرجلين إلى القبلة. يقولون ماذا؟ يعللون بماذا؟ حتى إذا قام قام إلى ماذا؟ إلى القبلة. أو يجعلون على ظهره حتى إذا قام قام إلى القبلة، وهذا ليس بصحيح. وإنما كيفية دفنه إلى القبلة أن يجعل على جانبه الأيمن متجها إلى القبلة، وذلك في الجدار، جدار اللحد، القبر، الجدار الذي يواجه القبلة، فيجعل على جانبه الأيمن متجها إلى القبلة، مثل ما نصلي عليه. كيف نصلي عليه؟ نجعله أمامنا، رأسه جهة اليمين، ونجعل رجليه جهة اليسار، لكنك تزيد على ذلك أنك إذا دفنته أن تجعله على الجانب الأيمن. ولو جعل على الجانب الأيسر إلى القبلة أيضا جاز هذا، لكن السنة أن تجعله على الجانب الأيمن. لكن لو جعل على الجانب الأيسر، يعني صار الرأس تجاه اليسار وتوجه القبلة، جاز، فهو إلى القبلة، لكن السنة أن تجعله على جانبه الأيمن. هذا ما يتعلق بالقبلة. طيب لو دفن إلى غير القبلة، هذا لا يجوز. من أهل العلم من قال إن علم به قريبا في نفس اليوم ولا كذا ينبش ويدفن إلى القبلة، فنحن نستقبل القبلة أحياء وأمواتا، لكن إن طال زمان و مر على الدفن فترة فلا ينبش ولا شيء. هذا بالنسبة إلى دفنه إلى القبلة. نعم.
وأن يلحد له لحد مع الإمكان،
أن يلحد له لحد مع الإمكان. واللحد أن نأتي إلى جدار القبر المواجه للقبلة ونجعل فيه حفرة في أسفله وجيبا يجعل فيه، ثم ننصب عليه اللبن وهو الطوب هذا، ننصب عليه نصبا ثم نهيل بعد ذلك التراب عليه. هذه السنة. يقول مع الإمكان، لأن بعض أنواع الأرض وبعض التربة قد لا تماسك، وبالتالي نجعله قبرا وشقا، أي أنه يدفن في وسط القبر ثم يجعل عليه شيء يحول بينه وبين التراب ثم يهال التراب عليه. نعم. هذا الدفن الشرعي في باطن الأرض، إما بالشق وإما باللحد، وهو الأفضل إن أمكن ذلك. أما الدفن الذي عندنا اليوم وهو أن يجعل فوق الأرض ثم يبنى عليه البناء، هذا باطل ومحرم وليس خلاف الأولى، هذا محرم وهذا رمي وليس دفنا، هذا رمي. وأقول لإخوة إذا حصل هذا لا تشارك في هذا الدفن، لا تشارك فيه ولا تساعد فيه. انصح لهؤلاء إن وافقوا على السنة لأهلي، إن وافقوا على السنة قبل الدفن فالحمد لله، وإذا ما وافقوا فليتولوا رمي ميتهم، ولا تذهب أنت ترمي الميت معهم. فلا يجوز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتسوية القبور كما عند مسلم، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في باطن الأرض وما زيد على تراب قبره صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نرفع القبر ببناء وغير ذلك، ما يجوز. وعلى كل مسلم أن يسعى في تحصيل هذا الأمر وهو حي الآن، ويخشى أن يلحقه إثم إذا كان قادرا على أن يشتري مكانا يدفن فيه ولم يشتري. الآن نشتري مئات الأمتار لنبني بيوتا ونعمر بيوتا بالرخام والسيراميك والأدهان وغير ذلك، حتى إذا جئنا إلى قبر تكاسلنا وتقاعسنا ونقول التربة والتربة تربتنا كذا وكذا، واقتنع الناس بهذه الشبهة، ونقول حتى ولو كانت التربة تأتي بماء أو كذا احفر حفرا لا تصل به إلى عمق كبير، وحتى لو أنك حفرت يا حفر فأتى بالماء فإنك يمكن أن تجعل حائلا من الصبة أو غير ذلك، ثم تعيد التراب ثم تدفنه بعد ذلك في التراب. هذه شبهة لا يؤبه لها ولا يلتفت إليك، كيف حفرنا أعماقا قد تصل إلى 10 أمتار أو أكثر من ذلك، وخرجنا وبنينا في هذه الأعماق ناطحات ثياب سحاب كما يقولون، حتى إذا أتينا إلى قبر شق ذلك علينا، هذا من الزهد في السنة. فدفن الميت فوق باطن الأرض وبناء المقبرة عليه هذا حرام، حرام من جهتين، الجهة الأولى أنك ما دفنت، الجهة الثانية أنك بنيت قبرا وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. ولهذا حتى لو جعلت في باطن الأرض وبنيت عليه هذا البناء المرتفع أثمت، لا بد من الأمرين، في باطن الأرض وإلا تبني البناء المرتفع عليه، لا تبني بناء مرتفعا عليه. نعم.
فإذا تم دفنه سن الوقوف عند قبره والدعاء له والاستغفار، وأن يسأل الله
وأن
يسأل الله له التثبيت.
نعم، إذا تم دفنه وأنا واقف عند القبر سن الوقوف عند القبر والدعاء له وقتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، نستغفر له وندعو له. ويكون هذا الدعاء سرا كل واحد في نفسه، ولم يرد الدعاء الجماعي إني داع فأمنوا، لم يرد هذا، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، بل يكون هذا سرا كل في نفسه، ندعو له ونستغفر. النبي قال استغفروا لأخيكم، ما قال أمنوا إني داع فأمنوا، استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل. ودل هذا على أن السؤال يبدأ عقب الدفن مباشرة، إن وارينا بدأ السؤال. ولهذا جاء في الحديث لا تسمعوا خفق نعالهم، إذن يسمع وهو في حال يحتاج إلى دعاء إخوانه، ولهذا ندعو له بالتثبيت ونخلص الدعاء، فإنه الآن يسأل ولا نستعجل. نعم.
ويعزى المصاب بالميت بما يناسب
بعد ذلك التعزية، بعد ذلك التعزية، والتعزية سنة وهي تسلية المصاب بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكلام تحصل به التسلية، إن الله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب، اصبر سأل الله أن يخلف عليكم بالخير، من نحو هذه الكلمات، وتذكره إذا كان يحتاج إلى مزيد ذلك مزيد من ذلك، تقول له اصبر، فلقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولنا في النبي وموته تسلية، وغير ذلك من الكلمات. هذه التعزية تكون عند القبر، تكون عند في البيت، تكون عند في المسجد، تكون في أي مكان، تكون في أي مكان. وما حكم التعزية على المقبرة بالصورة الموجودة الآن؟ يقف الناس صفين ويمر أهل الميت فيصافحونهم أو كذا، أو صف واحد أو إلى آخره، هذه لا شيء فيها، لا شيء فيها، لأن الناس لا يتعبدون بهذا، وإنما هذا من باب تسهيل على أهل الميت، تسهيل الأمر، إما أن يقف الميت والناس يمرون عليهم، وإما أنهم يمرون على الناس، الأمر ذلك سهل. لكن نعلم أن التعزية ليست بالمصافحة، تصافح فقط، ليست التعزية بهذا، التعزية تسلية، يعني تأتي تقول له ما أخذ وله اصبر وكذا، ولست تصافح وتمضي، أنت ما عزيت الله، ما عزيت الله، ولإنما تعزيه بما ورد أو نحو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يكون بما ورد. ولا يجوز الاجتماع عند أهل الميت ويجتمعون ويسمون هذه تعزية، ليست هذه تعزية، هذه الأحياء هذه وليست للأموات. ولا ينبغي أن يتصدر أهل الميت للعزاء حتى يأتيهم الناس، وإنما يعودون إلى بيوتهم ويمارسون حياتهم، فمن جاءهم في البيت وعزهم لا بأس ولا إشكال، وليس هذا من اجتماع المنهي عنه، كما في أثر جرير بن عبد الله البجلي، كنا نعد الاجتماع على التعزية وصنعة الطعام من النياح، هذا الاجتماع المعروف المعهود الذي يقصد. أما إذا جاءك أحد يعزيك في بيتك واجتمع الواحد والاثنين والثلاثة، هذا لا إشكال في ذلك، هذا ليس من التصدر لذلك، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا مات الميت وكذا واجتمعت النسوة حتى إذا خرج أمرت بتلبينة فصنعت وكذا، ففيه اجتماع النسوة، ولم تنهى عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فدل هذا على أنه فرق بين اجتماع واجتماع، أما الاجتماع الوارد في حديث جرير والاجتماع الذي يكون اجتماعا معهودا صردقات أو كثرة كراسي أمام البيت ويعزون صباحا ومساء، بل في بعض الأماكن كما في الصعيد يعزون ثلاثة أيام ويذبحون الذبائح وغير ذلك. كذلك لا يشرع صنع الطعام واستقبال المعزين، هذا من النياح، هذا من عمل الجاهلية، لكن أهل الميت تصنع لهم طعام، كما جاء في أثر جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، هذا يكون لأهل الميت لأنه جاءهم ما يشغلهم، جاءهم ما يشغلهم. وهل يصافر من أجل التعزية؟ الجواب نعم، تسافر من أجل التعزية إذا كان قد مات لك قريب أو كذا، لا بأس بأن تسافر من أجل التعزية. طيب، هل يشد الرحل لزيارة القبر إذا كان أبي قد دفن في الأسكندرية وأنا هنا، فهل يشرع لي أن أشد الرحل إلى قبر أبي لأزوره؟ الجواب لا، وإنما تستحب زيارة القبور من قريب، كانت في بلدتك أو كذا تأتي القبور فلا تذكر الأخيرة، أما أن تشد الرحلة لا، لكن إن كنت في الأسكندرية لمصلحة ما بلاش الأسكندرية لأن فيها حزب النور، خلينا في القاهرة، لا بلاش القاهرة برضو لأن فيها، نخلينا فين، الله المستعان، في أي مكان. فإن كنت أنت في البلد لمصلحة ما وأتيت القبر فلا بأس، لأنك لم تشد ماذا؟ لم تشد رحلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد رحل إلا لثلاثة مساجد، ولم يقل إلى قبور. نعم.
ويجب الصبر على
المصائب. وهل يجوز تعزية الرجل للمرأة؟ نقول إن كانت المرأة من محارمين، كانت المرأة من قريباتي ولو لم تكن من محارمي، نعم. وما الإشكال؟ طالما أن الأمر ليس فيه فتنة لا ينبغي أن نتشدد. إيه الإشكالية؟ ابنة عمتي، ابنة عمي، ابنة عمتي، ابنة خالي، ابنة خالتي، وكذا، وزوجة أخي متى ولدها، فأقول يا أم محمد اصبري وكذا وكذا، ما الإشكال في ذلك؟ طالما أنه لا يترتب على ذلك فتنة ولا يكون بالمخالفة الشرعية. لأن بعض الناس يظن أن أصحاب اللحى ما يكلمون المرأة أبدا، كلام المرأة مع كلام المرأة حرام. ليه يا أخي؟ ليس بحرام، الصحابة كلموا النساء والنساء كلموا الصحابة. تمر أنت في شارعك إذا كنت في قرية أو في حارة في بلد وتلقى بعض النساء، أو تكون بعض النساء أمام البيت لحاجة أو شيء، امرأة تقول لها السلام عليك يا أم محمد، كيف حالك، كيف ابنك، ما في إشكال. إيه الإشكالية في هذا؟ لأن بعض الإخوة يظن أن الاستقامة أنك تضع وجهك في الأرض ولا ينبغي أن تقول لامرأة السلام عليك. إذا أمنت فتنة لا إشكال، ما الإشكال؟ أم محمد، أم إبراهيم، أم علي، أم كذا، أم محمد عمتك أو زوجة جارك أو كذا، ترفع شيئا ثقيلا قل عنك يا أم محمد وارفع أنت، كن في الحارة هكذا. الناس يظنون أن الناس يظن الاستقامة هي كذا، إنما أنت رجل ما شاء الله من المسجد إلى البيت، لا كلام ولا سلام ولا معاونة ولا سؤال ولا كذا، لا، الناس ينفرون منك. لكن طالما أنه في الحد الشرعي ما في إشكال، ما في إشكال، طالما في الحد الشرعي ما في إشكال، فكلام الرجل مع المرأة في حد ذاته لا إشكال فيه. لكن يحرم على المرأة أن تخضع بالقول، ويحرم على الرجل أن يتكلم كلاما غير لائق من جهة الشرع. المهم إذا أمنت فتنة ولم تقع مخالفة فلا إشكال، عزي ابنة عمك في ولدها، ابنة خالك في ولدها، ما في إشكالي أبدا، طالما أنه لا ترتب على ذلك مخالفة. نعم.
ويجب الصبر على المصائب، فلا يتسخط المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، والله أعلم.
إيه نعم، لأن التسخط محرم، والناس حيال هذه المصيبة كما قال العلامة العثيمين على أقسام حيال المصيبة. القسم الأول من جزع، ولم يصبر، فلطم خدا أو شق جيبا أو كذا، هذا محرم، هذا محرم، ولكنه لم يكفر بالقدر ولا شيء، هذا محرم. القسم الثاني من يكفر بسبب هذه المصيبة، وهو إذا أنكر القدر وتسخط عليه فهذا كفر والعياذ بالله. القسم الثالث من صبر، وهذا الصبر واجب، هذا الصبر واجب، ومن تركه كان آثما. والرابع الرضا، والرابع الرضا، وهذا اختلف أهل العلم هل هو واجب أو مستحب، على قولين أرجحهما أنه مستحب. الرضا بالمصيبة هذه يعني أن تعلم أنها من عند الله فتصبر. قال تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب، يؤمن أن هذه من عند الله عز وجل فيصبر يهدي قلب. والقسم الذي بعد ذلك الشكر، من شكر فهذا مستحب وهو أعلى الأنواع. إذن هناك الرضا، هناك الصبر، هذا وجوب باتفاق، هناك الشكر، هذا مستحب باتفاق، هناك الرضا مختلف فيه بين الوجوب والاستحباب. هذا ما يتعلق بالتعزية. وما يتعلق بالصبر. فهذا درس مهم جدا، وهو أحكام الميت والمريض. يبقى هذا الدرس مكون من عناصر. العنصر الأول أحكام المريض، أو أحكام المرض، أحكام المرض. القسم الثاني الاحتضار. الثالث الموت والوفاة. الرابع التغسيل. الخامس التكفين. السادس الدفن، طبعا يلحق به أيضا الحمل إلى الدفن وهو فرض كفاية. القسم الذي بعد ذلك الصلاة عليه. العنصر الذي بعد ذلك دفنه. العنصر الذي بعد ذلك التعزية. هذه أحكام عظيمة يا إخوان، أحكام عظيمة نحتاج إليها سبحان الله. وقد لخص شيخونا تلخيصا جيدا، وعرفنا ما يتعلق بذلك من مسائل على وجه الاختصار بأدلتها والنقلات عن أهل العلم فيها. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. موقف الإمام في الصلاة على الجنازة إذا كان الميت رجلا فإنه يقف عند رأسه، وإن كان الميت امرأة فإنه يقف في وسطها، عند وسطها. فإن اجتمع رجل وامرأة جعل وسط المرأة عند رأس الرجل، أو رأس الرجل عند وسط المرأة، ويجعل الرجل مما يليه والمرأة بعده. فإن اجتمع رجل وامرأة وغلام أو صبي جعل الرجل مالي ثم الصبي ثم المرأة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. السؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري يقول: أكثر الكفار عندنا لا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله لكونهم أعاجم، فهل تنفعهم هذه الكلمة؟
قلها يا يوسف. يقولونها ويتولهم الله. وبأي لغة؟ بنيجيرية، باكستانية، ببريطانية، بأي لغة؟ والله يتولاهم. إن شاء الله نفعتهم بإذن الله إذا قالوها بإذن الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم. السؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول: رجل مات ولده في حياته فأراد أن يعطي لأولاده.
لا يلزم أن يعلم المعنى بالكمال. هو عارف أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة المسلمين، ويدخل الإسلام في ذلك. هو هذا الذي يعرفه، هذه الكلمة التي تدخل بها المسلمون الإسلام. عرف المعنى الإجمالي، عرف الإجمالي، أما التفصيلي هذا لا يلزم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. السؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول: رجل مات ولده في حياته فأراد أن يعطي من الآن أولاد هذا الولد الشقة التي كانت لأبيهم.
أعد. رجل
مات ولده.
نعم.
في حياته فأراد أن يعطي من الآن أولاد هذا الولد الشقة التي كانت لأبيهم، فعرض أحد أبنائه الآخرين أن يشتري هذه الشقة وتكتب له، فما الجائز في هذا؟
لا إشكال، لأن أولاد الإبن غير ورثة، فلو وهب لهم شيء في حياته لا إشكال في ذلك. لو وهب لهم شيء في حياته لا إشكال، بل لو وهب كل ماله لا إشكال في ذلك. لو أن يهب لغير وارث في حياته فلا إشكال. فإن تقدم الولد أحد أولاده لشراء هذا لا بأس، لكن لا يحابيه في السعر والثمن. إذا كانت شقة بمئة ألف لا يعطيها إياه بخمسين، لأنه يكون بذلك قد فضل على إخوانه. أعطاه ما قيمته مئة له بخمسين، فيكون قد جمله بخمسين، كأنما وهب له خمسين دون إخوانه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعليكم السؤال. ورد من دمنهور من الأخ عبد الله يقول: هل الموت بمرض كورونا يعتبر عذرا شرعيا في إسقاط الغسل؟
إذا كان يخشى ذلك نعم، إذا كان يخشى ذلك نعم نعم، لكن يومم، من عجز عن تغسيله فإنه ييمم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة يقول: هل يعامل الميت بعد الموت كمعاملة الحي من حيث مراعاة الجو إذا كان بردا يغطى بشيء ثقيل وهكذا من ناحية الغسل؟
لا 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 مسألة الثقيل والخفيف وكذا أنت كفنه على السنة وفقط. نعم أما الغسل والتسخين وخلافه، هذا التسخين أو التدفئة بعض الشيء هذا إخواني لإزالة الوسخ وليس لأنه لا يتحمل الماء البارد فنسخنه له من أجل ذلك، لا، إنما هذا استعمال الماء الدافئ هذا من أجل أنه أفضل في الغسل وإزالة الوسخ إن كان شيء من ذلك موجودا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من دمياط من الأخت أم أنس تقول: عندما أسمع سيرة الموت أخاف جدا، فهل هذا من نقص الإيمان؟
هذا من الجبن، هذا من الجبن وليس من نقص الإيمان ولا شيء، لكن هذا جبن، ولعلك في صغرك ارتبطت بحدث عند الوفاة أو كذا فبقيت على هذا، هذا الأكثر لن يعود إلى حدث. كثير من الناس إذا مات أحد أو كان فيه حالة وفاة في القرية أو شيء يشعر بخوف، هذا راجع لماذا؟ لما كانوا يخوفونه من في الصغر، فلان مات فلان كذا، فتقع الرهبة فعلى هذا نشأ. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسنكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخ أبي الطيب من بيلا يقول: هل يلزم تليين مفاصل الميت إذا مر على موته فترة حتى تجمد بدنه أم يترك ولا يلين؟
إن كان التليين يحصل به منفعة فعل، فيبدأ هو بالشيء اليسير يحاول، إن طاوعته تلك المفاصل الحمد لله، وإلا فليترك ذلك. نعم
سؤال الثاني شيخان يقول: هل تستثنى صلاة الجنازة من أوقات النهي؟
بالنسبة لصلاة الجنازة في أوقات النهي عندنا أوقات النهي خمسة أوقات، ثلاثة أوقات على التضييق وقتا على الساعة، أما على التضييق فوقت طلوع الشمس ووقت كونها في كبد السماء ووقت الغروب. جاء في حديث عقبة بن عامر في الصحيح قال: ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقدر فيهن موتانا. هذه الأوقات لا نصلي فيها لأنها أوقات يسيرة، ننتظر عشر دقائق ونصلي لا إشكال. أما الأوقات الموسعة من صلاة من الصبح حتى تطلع الشمس ومن العصر حتى تغرب الشمس فهذه نصلي فيها ولا إشكال، لأنها من ذوات الأسباب، صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، ويجوز الصلاة لذوات الأسباب في أوقات النهي. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسنكم. هذه عدة أسئلة وردت من الحفير من الأخ عمرو يقول: إذا غسلنا الميت وانتهينا ثم خرج منه شيء فهل نوضئه مرة أخرى؟
لو وضعته حسن ولو تركت لا إشكال. نعم
سؤال الثاني شيخنا يقول: عند وضع الميت في الكفن هل توضع اليدين كهيئة قراءة الفاتحة على صدر الميت؟
الأمر في ذلك واسع، لو كان هذا لا إشكال، ولو جعل في بجنب جعلت جنبي ما في مشكلة. نعم لكن هذا يكون أفضل وأولى أن يجعل على هذه الهيئة، لأن هذا أجمع لي ماذا لبدنه، هذا يكون أفضل، هذا يكون أفضل. أما أنه لأنه السنة مثلا حتى يكون على هيئة ما كان يقرأ، لا أعلم في ذلك دليلا، لا أعلم دليلا يدل على استحباب ذلك. نعم
سؤال الثالث شيخنا يقول: هل يجوز للرجل أن يدخل على محارمه من النساء أثناء الغسل إذا سترت العورة؟
إن كان هناك حاجة، إن كان هناك حاجة يدخل طالما العورة مستورة ما في إشكال، كما يدخل عليهن أحياء، ما المانع أن يدخل عليهن أمواتا؟
نعم.
سؤال الرابع شيخنا يقول هل يجوز دفن المرأة
بل لو غسل إحدى محارمه؟ لو غسلها إذا لم يوجد من يغسلها غسلها مع سترها لا إشكال لا إشكال. أما الرجل فلا إشكال أن يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها لا إشكال في ذلك. أما بالنسبة للمحارم فالنساء هن اللواتي يغسلن، لكن لو ما وجدت امرأة تغسل وقام أخوها بتغسيلها وهو بتغسيلها لا إشكال شريطة ألا تظهر عورتها. نعم.
سؤال الأخير شيخنا يقول هل يجوز دفن المرأة مع محارمها وهل يجوز دفنها مع الأجانب؟
أنت تقصد يا أخ عمرو الدفن مع في أي مقابر؟ مقابرنا الآن هي الغرف ولا المقابر الشرعية؟ المقبرة الشرعية السنة أن يكون لكل واحد لحد، هذا السنة، لكن يجوز الجمع عند الحاجة كما حصل في شهداء أحد، فيجوز الجمع عند الحاجة، أما من غير حاجة فليس هذا من السنة. والسنة أيضا أن يكون الرجال معا وأن يكون النساء معا لو احتجنا إلى الجمع، لكن أيضا لو حصل ضيق في ذلك ودفنت المرأة مع الرجل، يعني يجعل هذا لحد وينصب اللبن عليه ثم يجعل لها أيضا بجواره وينصب عليها اللبن أيضا، فهذا لا بأس ولا حرج. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. لأن
الأحكام هنا فيما يتعلق بهذه انقطعت، ولا نحن نحمل وندفن المرأة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من بحيرة من الأخ شعبان يقول ما حكم تغسيل السقط؟
تغسيل السقط إذا نزل وقد نفخ فيه الروح، فإنه يجب تغسيله وإجراء الأحكام التي مضت، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن على النحو الذي ذكرناه. نعم. أما إذا لم يظهر شيء، إذا لم ينفخ فيه الروح، فإنه لا تجري عليه هذه الأحكام. نعم.
يسأل أيضا شيخنا يقول ما حكم ما يسمى بتسويك الميت، وهو أنهم يأتون بقطعة من قماش بعد الغسل فيمسحون بها فمه وأنفه؟
بعد الغسل ما في داعي، إذا كان هناك أذى ويزال لا بأس، أما إذا لم يكن هناك أذى فلا داعي. نعم.
يسأل يقول شيخنا ما حكم وضع القطن على وجهي وتحت إبطي وغير ذلك من المواضع للميت؟
لم ترد السنة تحت الإبط وكذا، لم ترد هذه السنة، لكن لو جعل شيء عند فرجه حتى إذا نزل، إذا خشي أن ينزل شيء فيكون حائلا لا يصل الكفن لا بأس، أو جعل في عند أنفه في أنفه شيء أو عند فمه أو كذا خشية أن ينزل شيء إذا كان مبطونا أو هذا لا بأس، يبقى هذا للوقاية إذا خشي، أما لغير ذلك فلا داعي. نعم.
قل شيخنا بعضهم يصنع القمصان للميت في الكفن ويدرج الميت فيها بخياطة جانبي الكفن وعمل تقية له يغطى بها رأسه ووجهه، فما حكم ذلك؟
ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. نعم.
يسأل شيخنا يقول كيف نضع أكثر من ميت في قبر شرعي، وهل يصح وضع النساء مع الرجال في القبر الشرعي؟
سبق احنا قلنا هذا الجواب عنه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن ليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوين من الأخ هشام يقول ما حكم نعي الميت في مكبرات الصوت في المساجد لتكثير المصلين عليه أو إرسال من ينادي في البلاد المجاورة؟
إذا كان فقط من أجل الإعلان، ولو كان في المكبر من أجل الإعلان مات فلان وصلاة الجنازة في صلاة الظهر لا إشكال، لا إشكال، إذا كان فقط لمجرد الإعلان هذا لا إشكال فيه. ولو أخبر أحد في بلد أخرى مثلا بلد يمكن أن تأتي تصلي هذا لا إشكال، أما المنادات في الطرقات بالتكاتك وغير ذلك وذكر مآثر أو ذكر عائلات أو غير ذلك فهذا من نعي الجاهلية.
سأل شيخنا يقول ما دليل وجوب استقبال القبلة بالميت عند الدفن؟
قوله صلى الله عليه وسلم أن قبلتكم أحياء وأمواتا، وقد ذكر أهل العلم في ذلك، ذكر البهوتي رحمه الله تعالى قال ويجب أن يستقبل بالميت القبلة لقوله في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، قال ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم السؤال ورد من الأخ يوسف النجيري يقول هل يجوز إلقاء الوعظ في المقابر وهل يكون عند الدفن أو بعد الدفن؟
الوعظ إذا كان له داع فلا بأس، أما إذا كان الإنسان يتخذه كسنة فلم يرد هذا، إنما إذا فعلوا بعض الأحيان لداع لا إشكال، أو ذكر مستغل المناسبة فلا إشكال في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ على القبر في حديث البراء بن عازب وغيره، فإذا احتيج إلى ذلك لا بأس. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخ حازم من الشرقية يقول إذا وضع الميت في القبر فهل يوضع فوقه اللبن أم يهال عليه التراب مباشرة؟
يوضع اللبن، هذه السنة، هذه السنة، ولو فعل ذلك عند حاجة ما وجد لبنا ولا إلى آخره وأهيل التراب مباشرة لا بأس، لكن السنة أن ينصب على اللبن كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أو خشبة أو شيء حائل. نعم
يقول شيخنا كم المدة التي يجلس فيها عند القبر بعد الدفن؟
ما أدري، يعني 6 دقائق، 6 وربع، 6 ونصف، يا أخي الله يهديك، يعني كم المدة تريد مني أقول لك؟ كم، 10 دقائق، 11 دقيقة، أي مدة سأقولها لك أطالب بالدليل ولا دليل، لكن أن تقف أدعو دعاء يحصل به المراد وامضي، وقفت 5 دقائق حسن، 10 دقائق حسن، ربع ساعة حسن، ما في توقيت معين. نعم، النبي قال استغفروا أخيكم وسألوا التثبيت فإنه الأليون، لو دعا الإنسان دقيقة واحدة حصل المراد، أكثر من ذلك حصل المراد. نعم
قل شيخنا ما الدليل على التفريق في الوقوف عند الصلاة على الميت بين الرجل والمرأة؟
الدليل ما ورد السنة عند رأس الرجل، ورد الحديث حديث أنس ورد في ذلك وفي الوسط كذلك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي يقول ما حكم رفع اليدين حال الدعاء للميت بعد الدفن؟
الأمر في ذلك واسع، إن رفعت بناء على الأدلة العامة لا بأس، لأنه هذا موضع يعتبر من الموضع العامة، وإن لم ترفع فلا بأس، وإن توجهت إلى القبلة فلا بأس، وإن كنت إلى القبر لا بأس، الأمر في ذلك واسع، لا ينكر هذا على ذاك. نعم
له سؤال آخر شيخنا يقول هل هناك ضوابط في صلاة الجنازة على القبر، وهل إلى زمان معين أم في أي وقت ولو طال الزمان؟
نقول بالنسبة للصلاة على القبر يستحب لمن فاته الصلاة في المصلى أن يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون توجهك إلى القبلة، فإن كان القبر بينك وبين القبلة فإنك تصلي إلى القبلة والقبر بين يديك، وأما إذا كان القبر في غير اتجاه القبلة، أقصد يعني إيه كيف يعني لا تستطيع أن تتوجه إليه، كأن يكون بجواره قبر ثم قبر، يعني يصعب هذا، فتتوجه إلى القبلة ويكون القبر مثلا بجوارك يمينا يسارا لا إشكال، المهم أنك تتوجه إلى القبلة، فإن أمكن أن تتخذ القبر بينك وبين القبلة كما تصلي عليه في المصلى فلا بأس، وإلا توجهت إلى القبلة. هذا بالنسبة لماذا؟ لصفة الصلاة عليه، وهذا المستثنى من الصلاة في المقبرة، هذا المستثنى، أما صلاة الجنازة على مسجد على الميت بمسجد فيه قبر فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنك منهي عن الإتيان إلى هذا المسجد، بل يؤمر بإخراج القبر من هذا المسجد أو هدم المسجد، ولا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، فلا يجوز أن تأتي هذا المسجد لا بصلاة فريضة ولا بصلاة نافلة ولا بصلاة جنازة ولا بحلق القرآن أو علم. ما يجوز أن تقصد هذا إلا لهدمه إذا وكلك ولي الأمر. أما عن المدة فلم يرد تحديد، لم يرد تحديد في ذلك، والحنابلة حددوا بشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صلى بعد شهر، لكن هذا لو صح لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم موافق اتفاقا ولا قصدا، وإنما لما علم النبي صلى صلى الله عليه وسلم، فليس هناك مدة معينة. لكن كعمل المسلمين هذا إذا كان قريبا يعني في نفس الوقت بعدها بقليل، لكن لا تأتي بعد 30 سنة تقول أروني القبر اللي أصلي عليه طالما أنه قد صلى عليه، أو تأتي إلى رجل قد دفن في العهد الماضي والقرن الماضي. فننظر هنا إلى عمل المسلمين، صحيح أنه لم يرد دليل على المدة، لكن نظر عمل المسلمين، هل كانوا يصلون على الناس الذين مات أو مضى عليهم قرون؟ أبدا. هل واحد الآن يقول، هل ورد أن الواحد الآن يقف عند قبر النبي يقول أصلي عليه؟ ما ورد هذا عن العلماء، ما ورد هذا عن ماذا؟ عن العلماء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن ليكم. السؤال الوارد من الكردي من الأخي بعائشة يقول هل الغرغرة خلاف الاحتضار؟
هي واحدة، ما لم يغرغر ما لم يحتضر. نعم، يعني تبلغ الروح الحلقوم. نعم، كلا إذا بلغت التراقية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن ليكم. هذا سؤال ورد من الأخ الحسيني من بيرة يقول هل العلماء الذين قالوا برفع اليدين عند كل تكبيرة عللوا بأن هذا الذي ورد عن بعض الصحابة لا يكون إلا برؤية أي من النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
نعم، القاعدة عندنا يا حسين بارك الله فيك، القاعدة طالما أن هذا عن الصحابة ومشهور ومنتشر ولا يعلم له مخالف إذن يكون قولهم حجة. طيب التعليل أن هذا مما لم يجل اجتهاد فيه، فيكون هذا حصل عن ماذا؟ حصل عن رؤية ليس عن رأي، خصوصا وأن جمعا قال ذلك، ولا نحتاج إلى جمع، لو حتى حصل من اثنين من واحد ولا يعلم له مخالف فهذا يكفي والحمد لله، طالما أنه لا مجال لاجتهاد فيه. نعم.
يقول شيخنا هل كل ما ورد عن
وعليه ابن قدامة علل هذا قال ولم يثبت خلاف ذلك فكان إجماعا. نعم، وأحمد قال لا أعلم فيه خلافا إلا عن إبراهيم. نعم.
يقول شيخنا سؤال آخر هل يجوز وضع الميت في تابوت إذا كانت الأرض رخوة أو طينية؟
والله يا أخي حسيني في تابوت الله لسنا نحتاج إلى ذلك، لسنا نحتاج إلى ذلك، لأنه يمكن أن نرفع الميت قليلا ولا نصل به إلى عمق، لأن ما أظن أن أرضنا لو حفرت فيها 50 سنتيمتر أو نصف متر خرج ماء أبدا، لكن لو احتجنا بدلا من أن نضع تابوتا نبني 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 جدرا في باطن الأرض ثم بعد ذلك ندفنه فيه ونهيل عليه التراب، يبقى بناء وليس ماذا؟ وليس تابوت. نعم.
يقول شيخنا في سؤال آخر العدوي يقول أن الاجتماع عند الميت لا يصح فيه حديث في النهي عنه، واستدل
اجتماع عن إيه؟
عند الميت العزاء، يعني سؤال نص كلام العدوي أنه سئل هل إقامة عزاء الميت في البيت بدعة، وهذا موجود على موقعه في الفتاوى.
أيوة.
فتاوى الجنائز. يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، اعلم أيها السائل وليعلم إخواني أن التعزية مشروعة بالإجماع، تعزية أهل الميت مشروعة بالإجماع ومستحبة بالإجماع.
صح صح صحيح، هذا كلام العدوي صحيح. وبعدين
لكن ما صورة التعزية؟ لم يكن للتعزية صورة معينة على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليه الأمر.
صح، هذا ثاني.
فعليه صح. الأمر في ذلك على التوسعة، هناك حديث استدل به البعض لمنع
على التوسعة بإطلاق، لا على التوسعة ما لم يرد مخالف، على التوسعة ما لم يرد مخالف، يبقى نضع الضابط كده. تمام. وبعدين يعني التوسعة بأي شيء؟ لا، ما لم يرد مخالفة. ما نقول على التوسعة هكذا، ما لم يرد مخالفة. ها بعد ذلك
يقول هناك حديث استدل به البعض لمنع جلوس الناس.
هذا كلام مين؟ العدو. تمام.
هناك حديث استدل به البعض لمنع جلوس الناس لاستقبال العزاء، وهو حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح، ألا وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام لأهل الميت من النياحة. وهذا الحديث معلل سندا، سنده معلل لا يثبت، فهو من طريق هشيم عن إسماعيل ابن أبي خالد، وبينهما واسطة أسقطها هشيم المدلس، وهذه الواسطة رجل ضعيف قيل إنه المدائني وقيل إنه شريك، فالحديث لا يثبت سندا ومتنا أيضا فيه نظر. فالاجتماع ورد ما يدل عليه كانت عائشة رضي الله عنها إذا مات لها الميت اجتمعت عندها النسوة ثم انصرفنا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة، تقول إنها مجمة أو مجمة لفؤ مجمة لفؤاد المريض مذهبة
مجمة لفؤاده
قال مجمة ومجمة مذهبة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. فكانت النسوة يجتمعن عند عائشة لتعزية عائشة قطعا بلا ابتداع في الدين، قطعا بلا صراخ ولا صياح كالذي تفعله الجاهلات الآن من النساء، إنما التعزية لجبر الخواطر المنكسرة لا بأس به. أما صنع الطعام الوارد في الحديث كنا نعد الاجتماع صنع الطعام لأهل الميت من النياحة، الخبر ضعيف. ثم هل المراد اشتراك الطعام مع الاجتماع؟ وجهان: إلا أن الحديث عموما لا يثبت عن النبي، فإذا جلس الناس لاستقبال العزاء فلا أعلم منه مانعا، لكن حيث لا ابتداع حيث لا إسراف، والله أعلم.
طيب والله جيد، المرة هذه جيد في العدوي أنه رفع الأمر إلى كلام علمي لما تكلم عن أثر جرير وقال فيه هشيم وفيه وفيه، هذا جيد بدلا من منهجه المعروف النفس لا تستريح القلب لا يستريح أرى 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 أرى، كويس. أو يعني هذا الموضع ذكر فيه شيئا من العلم، لكن لم يذكر العلم بتمامه ولا بكماله، فإنه لما وقف عند أثر جرير كلامه هذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم الحديث أعلى أحمد وغيره طارة بهشيم وطار برجل ضعيف في هذا، لكن صححه جماعة من أهل العلم بطرق وشواهد لهذا، فالعلم فالأثر مختلف في تصحيح وتضعيفه، هو اقتصر فقط على التضعيف والإعلال وكأن الحديث ليس أحد من أهل العلم صححه. ومثل هذا الحديث الذي قد يختلف أهل العلم فيه من التصحيح والتضعيف أو كذا، فيرجع في ذلك الاجتهاد، فمن رأى صحة قال به، ومن رأى عدم الصحة لا يكون عنده الحديث عمدة في هذا الباب. فأولا من جهة علمية ينبغي أن يذكر ما قيل في الحديث وليس فقط يذكر هذا فقط ما ذكر، كأن الحديث ليس فيه إلا هذا الكلام ولم يتكلم فيه أحد إلا بالإعلان، لا، كثير من أهل العلم صحح هذا الحديث، هذا واحد. طيب الأمر الثاني ذكر حديث عائشة جيد في ماذا؟ هل ذكر بقى لحديث عائشة يستقيم مع مطلق كلامه في الاجتماع؟ لا لا، وإنما حديث عائشة كما هو قيده، وطبعا لا يكون فيه صراخ وواء إلى آخره كما هو قيده بذلك، مع أنه لم يرد في الحديث ذلك، لكن هذا الظن، هذا الظن إنما يكون فيه صراخ ولا شيء كما تفعل النساء، هذا الظن صحيح، هذا اللائق. لكن كذلك أيضا على ما لم يحصر الأمر بالاجتماع على الصورة التي حصلت عند عائشة رضي الله عنها، فالصورة ما هي؟ صورة اجتماع خاص في البيت كما ذكرنا أثناء الدرس، أنك يأتيك الواحد يعزيك في بيتك، من فتى التعزية يعزيك في بيتك، ولا تتصدر للتعزية، إنما يأتيك الواحد في البيت أو كذا لا بأس. أما الصورة التي هي معهودة عندنا، الاجتماع في الصرادقات والاجتماع على مقرئين واجتماع كذا، لماذا أسقط العدوي الكلام عنها واكتفى بقوله الأمر فيه سعة، ثم استنبط من حديث عائشة مطلق الاجتماع وأنه لا إشكال فيه، وهذا ليس بصواب ولا بصحيح، لأنه لابد أن يقيد الاجتماع بما يحصل المخالفة. الاجتماع الذي هو معهود نقول بدعة. ليه يا عدوي؟ حتى مع القول بضعف الحديث، حتى مع القول بضعف الأثر، هب أن أثر جرير لم يرد، هذا الاجتماع نقول للعدوي هل كان هذا من عمل المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أتيت باجتماع خاص عن عائشة رضي الله عنها في البيت، في البيت، وهذا لا بأس به في البيت، أن يكون في البيت، يأتيك الواحد، يأتيك الاثنين، تأتيك المرأة، المرأتين، ثلاث، إلى إشكال، إلى غير ذلك لا إشكال. فأين الدليل على هذا الاجتماع العام الذي يكون عند الناس؟ هذا لم يكن عمل المسلمين. وعمل المسلمين، ونقصد علماء الأمة، بل الصحابة، بل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر، يعتبر. ولهذا كان أهل العلم يستدلون بماذا؟ يقولون ولا زال العمل، عمل المسلمين على هذا. مر معنا كلام البهوتي الآن ولا لا؟ في استقبال الميت إلى القبلة يقول ماذا؟ بأن هذا هو عمل المسلمين ونقلهم الخلف عن السلف. يبقى هذا ماذا؟ هذا عمل لابد أن يعتبر. طيب، فلم يكن هناك اجتماع بهذه الصورة. الأمر الثاني اللي اجتمع بهذه الصورة خارج عن التعزية، لأن الاجتماع هنا مقصود، أما الاجتماع في البيت ليس هو المقصود، إنما التعزية المقصود. طيب، الأمر الثالث أن هذا الاجتماع يترتب عليه إسراف بنفقة وصردقات وغير ذلك، وهذا ممنوع. الأمر الرابع يحضرون مقرئين، وهذا ممنوع. الأمر الخامس اللغط حال تلاوة القرآن وكذا، وهذا ممنوع، إلى غير ذلك من الصور التي تعرفونها أكثر مني. فلماذا لم يعلق العدوي على هذا؟ كلام العدوي أن هذا الاجتماع فيه سعة بغير نظر إلى الضوابط. وعليه فنحن مع العدوي في الحكم، إذا كان فيما يتعلق بالبيت على وجه بأثر عائشة، ونحن هذا الذي ذكرناه لكم. أما في غير هذا الاجتماع بغير هذه الصورة فهذا ماذا؟ فهذا ممنوع، وهو من عمل أهل الجاهلية، ويدل على ذلك كلام الأئمة. من هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكر في الأم، وأن هذا الاجتماع قال أكرهه، يعني لا يراه. وقد ذكر الطرطوشي أيضا في كتاب البدع والحواجز ما يدل على ذلك، وقال بأن التصدر لهذا للتعزية هذا ممنوع عند المالكية وعند غير المالكية، لأن هذا على ما ورد به الأثر، فهذا ممنوع، لأن الإسراف ممنوع، لأن الاجتماع على مقرئ يقرأ هذا ممنوع، لأن التشويش حال القراء وكذا هذا ممنوع، لأن فيه من المباهات والخيلاء وكذا وكذا، وهذا ممنوع. فعلى ما لم يعلق العدوي على هذا، وهذا الاجتماع هو صورة ما يحصل في بلده وفي بلاد المسلمين، وأطلق القول فقط بموجب حديث عائشة بعد تضعيفه لأثر جرير. يبقى هذا من جهة الحكم غير منضبط، لأن الاجتماع على التعزية في جملة مخالفات وليست مخالفة واحدة من الاجتماع وما يحيط به، فكان يلزمه نصح للمسلمين أن يقول هذه، أن ينبه على هذه الأحكام. الأمر الذي بعد ذلك، أما أثر جرير فهذا اجتهاده فيه، وكان ينبغي عليه أن ينقل كلام العلماء، طالما أنه دخل في الإعلال وكذا كان ينبغي أيضا أن ينقل كلام أهل العلم في ذلك، من باب البحث العلمي الذي ينبغي أن يكون عليه المحقق إذا تكلم في هذا الباب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول ما حكم من ماتت أمه ولم يجد امرأة تغسلها؟
كما قلنا، احنا ذكرنا من قبل، يغسلها، يغسلها لك لا يطلع على شيء من عورتها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من القاهرة من أخ لم يذكر اسمه، قال هل هناك أوقات نهي الدفن فيها؟
يا أحمد اصحى، يا أحمد اصحى، ما سبق الجواب عنه لا تذكره. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ عبد الله، يقول هل يجوز أخذ بعض أعضاء الميت ووضعها في إنسان حي؟
لا يجوز هذا، هذا لا يجوز أن يأخذ من أعضاء الميت، لأن هذا حر، الميت له حرمة، كما قال صلى الله عليه وسلم كسر عظامه ميتا ككسره ماذا؟ ككسره حيا. إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما لو أو ما لم ما لو أوصى بشيء من ذلك قبل موته فله ذلك عند فله ذلك ويؤخذ منه عند الحاجة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. السؤال ورد من مصر من أخت أم عبد الله، تقول ما حكم من اشترى كفنه قبل موته ووضعه أمامه ليتذكر الموت دائما؟
ينظر إلى القبور، هذا يكفي، ينظر إلى القبور ويأتي يزور القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل على ذلك زيارة القبور، ولم يدل النبي صلى الله عليه وسلم على شراء الكفن. ومثله أيضا من يشتري كفنا ثم يغسله من ماء زمزم، يشتري من مكة كفنا يقول يعتمر ثم يشتري كفنا هناك ويغسله من ماء زمزم، يقولون يزمزمه ثم يأتي به ويحتفظ به إلى الممات ويكفن فيه. كل هذا خلاف السنة، كل هذا خلاف السنة. نعم.
تقول شيخنا
لكن شراء الكفن مباح، لو الإنسان اشترى كفن وفيا كذا وجوع له هذا ما في إشكال مباح، لكن أن يتعبد بهذا لا، هذا خلاف السنة. نعم.
تقول شيخنا هل أجر اتباع الجنازة خاص بالرجال فقط؟
فاتني أن أنبه على شيء في فتوى العدوي، لعلكم أنتم سمعتم يعني أول مرة العدوي ينقل، ولعل هذا راجع إلى أنه يبدو أنه كان قد كتب هذه الفتوى، يمكن هذه مكتوبة شوي، لكنه أنه سئل مباشرة فالرجل قد يذكر شيئا يعني من ذلك، إنما إذا أجاب من صدره ظهر علمه وظهر حفظه للعلم، ولهذا كثيرا ما يقول أرى ما يظهر لي كذا كذا أخلي. إنما إذا كتب يعني لعل، وأظن أعتقد الله أعلم أن هذه الفتوى مكتوبة يعني. نعم.
تقول أخت أم عبد الله من مصر شيخنا هل أجر اتباع الجنازة خاص بالرجال فقط؟
أجر ماذا؟
اتباع الجنازة خاص بالرجال فقط.
نعم نعم، لأن المرأة نهيت عن اتباع الجنازة، نهيت كما في أثر أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، هذا النهي ثابت، وإن قالت هي ولم يعزم عليها هذا من اجتهاده، هذا من اجتهاده، لكن النبي نهى عن اتباع الجنائز. نعم.
تقول شيخنا هل يلقن الأطفال عند الاحتضار بالشهادة وهل يسألون في القبر؟
نعم.
هل يلقن الأطفال عند الاحتضار بالشهادة وهل يسألون في القبر؟
إذا كان ينطق وكذا لا بأس، نعم للعموم، أما هل يسأل في قبره خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأن الصبيان مجانين وكذا ليس لهم في القبر، ومن من قال بالعموم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول السؤال الأول لو زاد الإمام عن 4 تكبيرات فماذا يقول في التكبيرات الزائدة؟
كل دعاء في التكبيرات الزائدة دعاء. نعم.
يقول لو فرغ المأموم من قراءة الفاتحة وأطال الإمام ماذا يقول المأموم بعد الفاتحة؟
لا يقول شيئا، لا يقول شيئا. نعم.
يقول شيخنا مقابر القاهرة تحت الأرض وتشبه الغرف، لكن يلاحظ وجود ماء كثير فيها، فهل يجوز جعل شيء يحمل الجثة كالرف على حائط المقبرة؟
إذا كان هذا في باطن الأرض فالأمر واسع، المهم أن تكون في باطن الأرض، وأنا ما أدرى مقابر القاهرة، المهم إذا كانت في باطن الأرض، كما في مقابر مكة تكون في الباطن مثل الغرفة في الباطن، لكن الأولى أن يكون ذلك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويهال عليه التراب. نعم.
يقول شيخنا هل يصح أنه لا تعزي المرأة الشابة؟
لا تعزي، لا تعزي المرأة الشابة، لا فرق بين الشابة وغير الشابة، طالما أمنت الفتنة لا إشكال، لأنك تخرج من هذا بألف مسألة، طب الشابة هذه من أرحامك، طب الشابة هذه مما لا تحصل فيه، طب الشابة كذا إلى آخر ذا، وما حد الشابة عند 30 ولا 40؟ فنقول المرأة بعموم تعزى إذا أمنت فتنة، والغالب أنك تعزي من النساء من لك بعلاقة، كأن تكون من أرحامك ومن قريباتك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الأخ عبد الرحمن من مصر، يقول هل من الواجب شراء مقبرة على السنة من مال الميت؟
إذا كان الإنسان يعلم أن أهله لن يقوموا بشراء هذه أو بدفنه في مقبرة شرعية ومعه مال، ومعه مال لزمه أن يشتري بذلك في حياته. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسأل عليكم السؤال ورد من الحمول من الأخ أحمد، يقول هل يلزم أن نتجه للقبلة حال الدعاء للميت؟
كما قلنا يا أحمد الله يهديك. نعم. إن اتجه القبلة فحسن، وإن كان القبر حسن، كله واسع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من دمياط. الأول من الأخ أحمد يقول بعض المغسلين لا يمسح على رأس الميت في الوضوء، ولكن يسكب على رأسه الماء، فما حكم ذلك
في الغسل يعني
في الوضوء حال وضوء أيوه. الميت
نعم، يكتفي بالمسح، ثم بعد ذلك هو إذا جاء يغسله صب الماء على رأسه. نعم، لكن يوضئ وضوء السنة، والسنة المسح. نعم.
السؤال الثاني شيخنا من الأخ مصطفى يقول ما حكم الذهاب إلى هذه المقابر الغير شرعية للعظة؟
أما للعظة فالأمر في ذلك واسع، أما للدفن وأن يقف أمامهم وهم يسدون القبر وغير ذلك فهذا من الإقرار ولا ينبغي أن يقر هذا. نعم.
السؤال الثالث شيخنا من
إنما عند الزيارة فإنه مأمور بزيارة المقابر، وهذا المنكر لا يستطيع إزالته ولا يشهده لأنه قد حصل وتم. نعم.
سؤال ثالث شيخنا من الأخ أحمد يقول ما حكم من قنت في صلاة الفرض ودعا للميت قبل الصلاة عليه؟
نعم.
ما حكم من قنت في صلاة الفرض ودعا للميت قبل الصلاة عليه؟
ما أدري. يعني يقنت في
الفريضة.
في الفريضة من أجل الميت؟ كان يقنت من أجل الميت هذا إحداث في الدين. هذا إحداث في الدين، لكن إن كان يقنت في النازلة هذا قنوت منفصل ما له علاقة. طيب. إن دعا الميت قنوت النازلة خاصة بالنازلة، ما يدعو لمعين في فلان أو علان، إلا إذا كانت النازلة بسبب فلان كما جاء في الصحيحين لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للمستضعفين في مكة، اللهم أنجي سلمة بن هشام وعياش بن ربيعة وأبي ربيعة. نعم.
سؤال آخر من الأخ مصطفى شيخان يقول ما حكم كتابة الاسم على القبر أو التاريخ؟
ولا شيء أبدا، لا يكتب على القبر أي شيء، وبعدين على القبر يا مصطفى معناه أنك أنت بنيت بناء، هذا ما يصح. لكن لو القبر مسوى بالأرض تكتب فيه على يدك، ليس هناك محل الكتابة إلا إذا كان القبر مرتفعا، المهم ينهى عن الكتاب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأليكم. السؤال ورد من السعودية من أخت رمزت نفسها بألف ميم تقول مات والدي منذ 7 أشهر ونحن والحمد لله حمدنا الله واسترجعنا، ولكن لا نستطيع أن نتوقف عن البكاء، فهل نكون آثمين بذلك؟
لست آثمة، طالما البكاء فقط هو دمع عين لست آثمة، ولكن عالجي نفسك بارك الله فيك، واصبري وارضي واشكري الله عز وجل، ولا يستغل الشيطان ضعفك في هذا، فطالما أنه إلى الآن بكاء 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 فلعل هذا يكون من استغلال الشيطان للنفسية الضعيفة في هذا الأمر، لكن عموما الله لا يعذب على بكاء ودمع العين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة يقول عندنا رجل يدعو دعاء جماعيا على المقابر، فهل أنكر عليه علنا وهو يدعو أم ماذا أفعل؟
نعم، تنكر علنا ما لم يترتب على ذلك مفسدة. نعم.
له سؤال آخر شيخنا يقول هل يعذب الميت ببكاء أهلي إذا كان هو من سن ذلك أم بإطلاق؟
لا شك إذا كان هو من سن ذلك أو يعلم أنه سيحصل ولم ينهى عن ذلك، أما إذا نهى عن ذلك في حياته وأوصى ألا يكون ثم إنه حصل فإنه لا يعذب، أو يقال يعذب بمعنى أن العذاب هو ماذا؟ التألم، لأن العذاب قد يطلق ورد به الألم، يعني يتألم لأحواله، ليس أنه يعذب يعني يؤاخذ. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا استدراك من الأخ حازم على سؤاله في المدة، مدة المكوث عند القبر، يقول قصدت بالمدة التي تجلس على القبر بالأثر الوارد عن عمرو بن العاص.
عارف أنا هذا أذكر أن أثر عمرو بن العاص، لكنه قول صحابي وفي هذا، وإنما أراد أن يحصل بذلك طول الدعاء، ولم يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وصية خاصة، يعني قف عند، مثل ما أقول لبعض الإخوة قفوا يا أخواني عند قبري طويلا ولا تنسوني من هذا الدعاء، وقفوا طويلا، لا يؤخذ من هذا إنه السنة أن تقف بقدر جزور تذبحه وإلى آخره، إنما هو أراد وصية خاصة، يعني يا جماعة قفوا عند قبري وادعوا لي بقدر كذا، ولم يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسعليكم. هذا السؤال ورد من الأخ عبد الهادي من بيلا، يقول بعضهم أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أباح المآتم، فهل هذا الكلام صحيح؟
كذاب هذا الذي يقول، كذاب هذا، خذوه جواب فوزاني، كذاب الذي يقول هذا، إنما لم يفهم كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أنه في مسألة أن يحصل الاجتماع عند لو ذهبنا نعزي أهل الميت على النحو الاجتماع الذي ذكرناه لكم من قبل، هذا لا إشكال فيه، إنما المجتمع الذي هو معهود معروف عند الناس اللي هو في الصديقات ما أبحه ابن باز. نعم.
ولا سؤال آخر شيخان، يقول ما حكم المال الذي يأخذه المقرئون في المآتم؟
قراءته من غير مال حرام، فكيف مع المال؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول ماذا لو أوصى الميت قبل موته بأن ولده يكون موجودا في دفنه وولده هذا بالخارج، هل ينتظرون حتى يأتي ولده أم ماذا؟
الوصية تنفذ ما لم تخالف السنة، وتأخيره ليس من السنة. لكن لو مثلا مات بعد الفجر وستأخر مثلا إلى العصر بدلا من إلى الظهر، ورجاء أن يحصل كثرة للمصلين، فمثل هذا قريب، لكن ما في فائدة أن يؤخروا إلى اليوم الذي بعده، فالوصية تنفذ ما لم تخالف السنة. نعم.
يقول شيخنا أحيانا بعض الموتى يوصون بأشياء غالية ويكون أهله فقراء، فهل يجب
كما قلنا الوصية تنفذ ما لم تخالف السنة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دميرة من الأخ سمير، يقول وقع منا بعض الموتى على الأرض فجرح جرحا شديدا فلم نستطع سد الدم إلا بربط قماش على رأسه وكفناه ولا يزال الدم يسيل، فما حكم ذلك؟
إذا وقع منهم حصل ذلك يسدون هذا بقدر المستطاع، إذا ما استطاعوا جعلوا كيسا مثلا على رأسه وربطوه بحيث لا يعني يسيل الدم، واتقوا الله ما استطعتم، حتى ولو انه ما توقف قط ولا استطاعوا يعني ايقافه ودفنوا على هذا النحو يرجى انه لا بأس، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
لو سؤال اخر شيخان، يقول حضرت جنازتين من الرجال فمن نقدم الاكثر حفظا ام ماذا، واحيانا بعض اهل ميت يشغبون.
اعد.
يقول حضرت جنازتين من الرجال فمن نقدم الاكثر حفظا ام ماذا،
يعني نقدم من جهة الإمام، من جهة الإمام يقدم الأكثر حفظا وصاحب السنة يقدم، هذا لم يرد في شيء خاص، لكن ورد نظيره في الدفن، فكان النبي لما جمع بين أكثر الميت كان يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم، فمثله أيضا في الصلاة. نعم.
بارك الله فيك.
هذا أخونا سمير دميرة مريض. نعم مريض نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقم. أخونا سمير مريض، نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقم، وأن يعافيه وأن يجعل هذا في ميزان حسنات. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا آخر سؤال معنا من طلخة من أخت رمزت لنفسها بألف غين، تقول دائما عندنا النساء الواقفات داخل المسجد أو خارجه عند خروج الميت من المسجد لدفنه يقفون ثم يرفعون الإصبع السبابة وينطقون بالشهادة، فهل هذا الفعل جائز؟
فقط يا أخته، يعني النساء ما يفعلن هذا فقط، النساء يفعلن أكثر من هذا، وهذا الاجتماع الذي يكون عند خروج الميت أو غير ذلك من النسوة وارتفاع الأصوات كل هذا من عمل جهلية ولا يجوز. أما عن رفع الإصبع فهذا ليس خاصا بالنساء يفعلنه، بل حتى الرجال يفعلون ذلك، ولم يرد هذا، لم يرد أنه إذا رؤية الجنازة أن الإنسان يرفع إصبعه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا لم يرد. أما القيام لمن كان جليسا ومرض جنازة، أما القيام فمن أهل العلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام حتى ولو كانت جنازة يهودي، وقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا، لكن اختلف العلماء هل نسخ هذا أم ورد ما يدل على جواز القيام والقعود، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد قام ثم ترك، فمن أهل العلم من قال بالنسخ ومنهم من قال هذا لبيان الجواز. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، الكلام العدوي فتوى محررة مكتوبة
تمام، توقعت هذا، توقعت أن الكلام العدوي هذا مكتوب، لأن يعني كونه بقى يقول عل بهشيمة وكذا هذا كلامه يعني مكتوب، لكن من صدره ما تعودنا منه ذلك، من صدره ما تعودنا منه ذلك، لكن إذا جاء يكتب فقد يذكر هذا، إنما من صدره ما تعودنا. نعم
سؤال آخر عن التعزية، أجب نفس الجواب بحروفه
مكتوب. نعم طيب نكتب هذا الساعة العاشرة. أنتوا بعد إخوة أكثر الأسئلة عشان لا أتكلم، أنا لا أخذ درس في التوحيد عموما، يعني أطلت النفس في الأسئلة لأنه دائما الموضوع هذا موضوع مهم، أنا يعني تركت الحبلة أو أرخيته في موضوع الجنازة الجنائز بالذات لمسيس الحاجة، هذا من الموضوعات المهمة المتكررة يوميا، فبحيث أن احنا نستوعب، لأنه أحيانا الأسئلة غالبا تغطي الموضوع بجميع مسائله، فنرجو إن شاء الله أن يكون الموضوع يعني غطي اليوم بهذه الفتاوى مع الشرح، فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بهذا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونكتفي بهذا القدر اليوم، خلاص أجازا صرفوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.